بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 26 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووكل الله من الكرام 2 حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله ووكل الله من الكرام، التوكيل هو إقامة الغير مقام النفس. مثال ذلك: لو وكل إنسان آخر ليشتري له حاجة من السوق فهو موكل والآخر وكيل. وقوله وفي قوله ووكل الله من الكرام إشكال، فهل الله سبحانه وتعالى يوكل، وهل الله تعالى في حاجة إلى أن يوكل؟ والجواب أن التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى الآدمي، لأن التوكيل المضاف إلى الآدمي قد يكون سببه العجز، كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق فوكل شخصا يشتري له حاجة من السوق. أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق، فهو جند لله عز وجل، وليس يقومون مقامه من أجل عجزه في تصريف خلقه، بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل. وقد أضاف
الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، غني عن ملائكة تكتب وجوارح تشهد وغير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لإظهار عدله كان ذلك. فالله عز وجل جعل عليك ملائكة تكتب، وجعل جوارح تنطق: اليوم نختم على في متكلمون دي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الأرض، حتى السماء، كل هذه كثرة الشواهد، هذا لإقامة عدل، لبيان عدل الله سبحانه وتعالى، يظهر عدل الله عز وجل للخليقة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام من العبيد. وإلا فالله عز وجل يحصي أعمال العباد، أحصاه الله ونسوه. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية، ويحصي أعمال العباد كما أحصى أعيان العباد، كما خلق العباد الذي خلقهم الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أحصاهم خلقا وأحصاهم أعمالا، ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. لكن هذه حكمة، فالله عز وجل لا يوكل عن حاجة، وإنما وما أعلم جود ربك إلا هو، وكما قال الشيخون فهذا لكمال سلطانه. نعم، فهم جنود الله وليس يقومون مقامه من أجل عجزه في تصريف خلقه، أو مثلا من أجل عدم علمه وأنه لا يعلم إلا بالكتبة، حاشاه سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال وقد أضاف الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وعلى ذلك فالله وكيل لقوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي قائم بشؤون خلقه، وموكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه. فالتوكيل هنا ليس لنقص الموكل، ولكن لكمال سلطانه، يدبر ما شاء، فهذا جند له موكل بكتابة الأعمال، وهذا جند له موكل بالنار، وهذا جند من جنوده موكل بالجنة، وهكذا. يقول رحمه الله: الكرام أي الملائكة الكرام. ودليل ذلك قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووصفهم الله بالكرام لكمال أخلاقهم، والكمال يسمى كرما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، أي كمالها في الصفات والحسن، فهم كرماء لكمال صفاتهم، وإلا فإنهم لا يعلمون الناس شيئا، لكن الكرم يكون من أجل البذل، ويكون من أجل الكمال، مع أن البذل من آثار الكمال. قوله اثنين حافظين للأنام اثنين يعني من الملائكة.
والله عز وجل قد وصفهم بكتابه كراما كاتبين، لهذا فالناظم أخذ هذا الوصف من كتاب الله عز وجل، وكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، لأن الله عز وجل قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهؤلاء الملائكة قد أكرمهم الله سبحانه وتعالى، فهم كرام كرمهم الله عز وجل بهذه المهمة وكلهم بذلك، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بكونهم يعبدون الله الليل والنهار، فهم كرام لإكرام الله عز وجل لهم. نعم.
قوله اثنين
وكمال أخلاقهم. نعم.
قوله اثنين حافظين للأنام اثنين يعني من الملائكة الكرام، أحدهما يكون عن اليمين والثاني يكون عن الشمال، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأي قول يلفظ به الإنسان فلديه رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنه. ولما دخل على الإمام أحمد أحد أصحابه وكان مريضا وسمعه يئن أنين المريض قال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو من كبار التابعين رحمه الله يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، فلما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ عن تسخط فإنه يكتب عليه، وأما إذا كان بمقتضى الحمى فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
يعني إذا خرج مخرج التسخط فهذا يكتب عليه، لماذا؟ للتسخط، فإن التسخط ذنب ولا ينبغي الإنسان يتسخط، بل الواجب عليه الصبر، الواجب عليه الصبر. وأما إذا كان بمقتضى الطبيعة وهو التألم بمقتضى الطبيعة فهذا لا إشكال، فهذا لا إشكال، ونحوه ورأسه أو كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها، أما إذا خرج مخرج التسخط فإنه يكون معصية. نعم.
وعلى ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام، أي يحفظون أعمالهم ويكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة. قال الله تعالى
فقوله اثنين حافظين للأنام يعني لأعمال الأنام. نعم.
قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني عمله نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا غير مغلق لا يكلفه في النظر إليه. اقرأ كتابك يعني يقال اقرأ كتابك فكل شيء مكتوب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك.
إيه، وهذا من الحكمة، هذا بيان الحكمة، لماذا الكتابة؟ لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، بل إن جوارحك تنطق. نعم.
وهذا صحيح، فإن من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال له أنت حاسب نفسك فهؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من سيئات لا شك في هذا، لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو أي ما ليس بحسنة ولا سيئة؟
إذن عندنا الأمور ثلاثة، حسنة وسيئة وما ليس بحسنة ولا سيئة، وهو اللغو. أما الحسنة فتكتب، هذا معروف، وتحاسب وتجازى عليها، وأما السيئة فتكتب وتحاسب عليها إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأما ما لا تعلق له بالحسنة ولا السيئة فهل هذا يكتب أم ماذا؟ وهل لو كتب يحاسب الإنسان أم ماذا؟ نعم.
قال والجواب أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنهم يكتبونه لكن لا يحاسب الإنسان عليه، ومنهم من قال إنهم لا يكتبونه لأنه لغو وكتابة اللغو من اللغو. وهؤلاء الملائكة كرام، والكريم كامل الصفات، وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. لكن لو قال قائل هل في الكلام من لغو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء وإن قال خيرا أو قال شرا. والجواب الظاهر أن هناك لغو لقوله تعالى
لغوا
أن هناك لغوا لقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهذا يعني اللغو القولي واللغو الفعلي.
يعني هناك من اللغو ما من هناك من أفعال ما هو لغو، كما أن هناك من أقوال ما هو لغو، ولهذا يطلقون على بعض الأيمان يمين لغو، أي لا يراد به اليمين وإنما يخرج على اللسان من غير عقد قلب عليه، هذا يسمى بلغو، وإن كان الإنسان يلفظ به، يلفظ به فهو يلفظ باليمين، ولكن لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لغو. إذن من القول ما هو لغو ومن الفعل ما هو لغو، لكن اللغو هنا في الفعل هو المذموم، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فالظاهر أن اللغو هنا ما كان من الأفعال المذمومة، ولهذا لا يشاركون في هذا. نعم.
قال فالظاهر أن اللغو موجود، ولكن في كتابته أو عدم كتابته شيء من التوقف، هل يكتبونه أو لا؟ وإن نظرنا إلى عموم قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن كون النكرة في سياق النفي وهي نكرة مؤكدة بمن، قلنا يكتب كل شيء، ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة، فيكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو. وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا يكتب، ويمكن أن يقال إن العموم في قوله تعالى من قول يراد به الخاص، أي من قول يثاب عليه أو يعاقب إلا لديه رقيب عتيد،
فيكون يعني العموم هنا عموما نسبيا وليس عموما مطلقا، فإن العموم قد يأتي ويراد به العموم نسبي، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء تدمر، كل شيء تدمره أو ما من شأنه أن تدمره الريح، وليس المطلق، فيكون العموم هنا ما يلفظ من قول إلى ذي رقيب عتيد، أي من قول يثاب عليه أو يعاقب. والظاهر أن الآية تعم وأن الكتاب تعم، وإن كان لا يحاسب على مثل هذا، وذلك لإظهار هذا الإحصاء للإنسان يوم القيامة، وأنه لا يدع شيئا، وأن كل شيء إنما هو مكتوب ومحصن وكذا وكذا، فإذا كان مثل هذا مكتوب فهل تضيع منه حسنة وهل تضيع سيئة؟ فإذا كتب هذا علم أن ما عدا مما تعلق به التكليف من باب أولى. نعم.
قال علامة العثيمين
على كون هذه المسألة يعني لا يترتب عليه أثر كبير، لأن الذين قالوا بأنه يكتب كل شيء قالوا ما يحاسب على اللغو، فيكون هذا لحكمة. نعم.
قال رحمه الله وهنا سؤال، إذا قلنا إن الملائكة تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ والجواب أنه يكتب على أنه فعل هذا والحساب على الله، أو نقول إنه إلى السيئات أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذ لم يكن القول خيرا. وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط،
لكن أيضا السكوت هنا سكوت متعلق بالتكليف، لأنه إذا سكت هنا هو مكلف بالسكوت، إذا لم يقل خيرا فليسكت، المعنى أي لا يقول، لا ينبغي أن يقول شرا، إنما لو قال شيئا مباحا فهو داخل في الخير وهو داخل في المباح الذي لا يؤاخذ عليه إنسان، فهو مباح إن نوى به خيرا فهو في ميزان حسناته، كأن يداعب الإنسان أهله، كأن يتكلم يسامر أصحابه وكذا، فهذا من الخير بالنية، هو مباح في أصله، لا يتعلق بأمر عليه لذاته، لكن هو إذا نواه الإنسان آنس إخوانه وآنس أهله وآنس أولاده وكذا، فإن هذا ينضاف إلى حسناته. فالمراد من الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي اجعل كلامك كما يكون في ميزان حسناتك، ولا تقل شرا يكتب عليك، فإما يكتب لك وإما أسكت، كما قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الرياض، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يتدبر في كلامه، فإن وجد خيرا تكلم وإن وجد شرا أمسك، وإن استوى الأمران، يعني ليس بالخير ولا بالشر وهو المباح يعني، فيقول السلامة لا يعدلها شيء، وعلى المسلم أن يستغل كل لفظة في الخير ويجعل كلامه فعلا خيرا كله، حتى المباح الذي لا تعلق له بالأمر والنهي لذاته بالنية يجعله في جانب الحسنات. على الإنسان هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى لا يتقنها الحقيقة إلا حاذق حاضر الذهن مستحضر كل شيء ليكتب في ميزان حسناته. وهذا مما يضيع منا يا إخواني الحقيقة كثيرا كثيرا. جل حياتنا قد تخرج عن الخير والحسنات لأنه تتخلف نيات عن كثير من أعمالنا وأقوالنا. أين نيتك من نومك؟ أين نيتك من طعامك وشرابك؟ أين نيتك من كلامك مع أهلك وكذا؟ أين نيتك في أعمالك الدنيوية إذا كان لك عمل دنيوي؟ للأسف كل هذا قد لا نستحضر النية فيه، فلا يكون عليك نعم لكن لا يكون لك. ولا شك أن هذه خسارة كبرى للمسلم أن يكون هذه الأشياء وهي جل حياته لا له ولا عليه. ما يقول الإنسان أنا الحمد لله طالما أنا ليست عليه فالحمد لله. المسلم الحاذق الذي ينافس في الحسنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون ما يقول هكذا، إنما يحاول أن يكون كل شيء في ميزان حسناته. فإذا كان السلفي قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فإن السلفي ينبغي أن يقول أيضا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنية فافعل وليس بأثر فقط. فالأثر متعلق بالمشروعية من عدمها، والنية متعلقة بالحسنة من عدمها. انتبهتم؟ يبقى لابد من أمرين. فإذا كان السلفي قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي اجعل هذا مسندا واجعل هذا قائما على الدليل، هذا شيء طيب، هذا صحيح. كذلك نقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنية فافعل، ألا تنام إلا بنية فافعل، ألا تأكل إلا بنية فافعل. فلهذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت هنا ما لا فائدة فيه مما يكون عليك، وأما ما يكون لك من الحسنات فقلها وهو الخير، وما لا تعلق للحسن السيئة به لذاته فعلى ما لا تجعله حسنة بالنية. أن يداعب الإنسان ولده وأهله، أن يعمل الإنسان وهو محتسب في أعمال الدنيوية مهما كان هذا العمل، أنت فلاح احتسب، أنت مدرس احتسب، أنت طبيب احتسب، لكن للأسف نجعل هذه الأعمال خارجة عن الحسنات. بل بعض الإخوة قد يحزن كثيرا وأنا متعطل وهذه الأعمال والأشغال شغلتنا عن الطاعة، ويتمنى أن يجلس ماذا؟ أن يجلس ليركع ركعتين أو يصلي ضحى أو كذا، وقد يكون عمله هذا مع الحساب أجل من ركعتي الضحى وأجل من النوافل. ولا شك من الذي يقضي مصالح المسلمين؟ تخيل فرحتك يوم أن تدخل مصلحة حكومية فتجد موظفا يعاملك معاملة حسنة. أيوة أخي تعالى عندك إيه؟ والله أنا عندي بس أنت ورقة ديت، أنت محتاج الورقة ديت مهمة، ولا أقول لك ممكن تؤجل، ممكن بعد ما تكون مهمة يعني هتروح سينة تجيب توقيع من هناك كل شيء مثلا، فيقول لك ولا أقول لك خلاص هي ممكن تؤجل، ممكن دي تؤجل شهرين إذا رحت براحتك. جزاك الله خير وبيض الله وجهك وكذا، طيب وهذه خلاص روح، بس المدير مش موجود اليوم تعال بكرة، ولا ممكن النائب ينوب عنه خلاص فلان يوقع. تخيل مثل هذه الأشياء التي يلقاها الإنسان، يلقى الإنسان في محل العمل من تفريج كرب، من مساعدة، من معاونة، فالله في عونك ما كنت في عون أخيك. فلماذا تضيع هذه الأشياء منا؟ لماذا تضيع هذه الأشياء منا؟ حتى ولو أن الإنسان يعمل أعمالا يأخذ عليها أجرا ماديا، طبيب، مدرس، أنا أدرس مثلا درسا خاصا أو غير ذلك وأخذ مالا، أنا الطبيب أخذ كشفا، لكن قد أؤجر على هذا ونأخذ مالا؟ نعم تؤجر على هذا، تؤجر على هذا وتأخذ مالا. تؤجر على ماذا؟ على إتقانك. تؤجر على ماذا؟ على نصيحتك. تؤجر على ماذا؟ على تطيب نفسية المريض. تؤجر على ماذا؟ على حرصك على هذا التلميذ الذي تدرسه، وإن كنت تأخذ أجرا. هل الإمام الذي يأخذ أجرا من الدولة ما يؤجر؟ هل الداعي الذي يأخذ أجرا على دروسه من الدولة ما يؤجر؟ لا أبدا، هذا يؤجر، يؤجر وإن كان يأخذ أجرا، لأنه يرجو بهذا العمل طاعة الله، والأجر تبع. أما إذا كان لا يعمل إلا من أجل الأجر، هذا الذي لا يؤجر. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل حال فإن الإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس، وأن لا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه، فإن كانت له فليحمد الله على ذلك، وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه.
سبحان الله إخواني، ما أسهل الكلمة، ولكن تحتاج، ولكن ما أصعب ضبطها. ولهذا صدق النبي بحديث معاذ الصحيح قال: كف عليك هذا وأمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نتكلم، قال: ثكلتك أمك، ولا يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذه غيبة، هذه نميمة، هذا كذب، هذا سب، هذا شتم. ما أكثر حصائد الألسن، والعكس ما أكثر حصائد الألسن أيضا إن كانت من خير: تسبيح، تحميد، تكبير، حوقلة، أمر معروف، نهي عن منكر. نعم.
قال: ولنعلم أن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى.
إذن فالحاصل في هذا المبحث والمسألة الماضية، وهي مسألة هل تقتل الملائكة كل شيء حتى اللغو، لا شك أنها تقتل الحسنات والسيئات، هذا مما لا خلاف فيه. أما ما لا يكون متعلقا بحسنة أو سيئة وهو اللغو، إن أراد به الإنسان الحسنة فهو في باب الحسنة، أو أراد به السيئة فهو في باب السيئة. أما ما عري عن حسنة والسيئة فلا يبعد أن يكتب لعموم قول الله عز وجل: ما الفضل من قول إلى ذي رقيب عتيد. ولأنه لا موجب للخروج عن هذا العموم، لا موجب للخروج عن هذا العموم. أما المحاسبة فشيء آخر، وعليه فالأقرب أن الملائكة تكتب كل شيء، لكن الحساب إنما يعود للحسنات والسيئات. فإن قال قائل: ما الفائدة؟ قلنا: حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أحصى عليك كل الأقوال، أحصاها عليك حتى تعلم هذا الضبط والإحصاء من الملائكة، وتعلم عضل الله عز وجل فيك. فإن كان كتب لك كل شيء حتى هذا فاطمئن، فلن تضيع حسنة فلا تكتب، سواء كانت هذه الحسنة ظاهرة أو كانت هذه الحسنة باطنة، بإطلاع الله عز وجل الملائكة على ذلك، أو إعطاء ما تعلم الملائكة أنه طاعة. لأن الحسنات والسيئات متعلقة بظاهر ومتعلقة كذلك بماذا؟ بباطن. فكيف تكتب الملائكة هذا المتعلق بالباطن، نوى النيات هذه؟ فهذا بإطلاع الله عليها أو إعطاء أمارات. نعم.
ولنعلم أن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما أراد منهم، فمنهم العابدون ومنهم الموكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافا كثيرا، وليس هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك.
يعني أن الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، هذا خلق الملائكة، خلقهم الله عز وجل من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كما عند مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، خلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق الملائكة، خلق الملائكة من نور. نعم. وجعل الله عز وجل لهم أعمالا، فهناك الملائكة التي تكتب، وهناك الملائكة التي تحفظ، وهناك الملائكة الموكلة بالرياح وكذا، وهناك جبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، لهم وظائف عديدة. وهناك الملائكة السيحون في الطرقات يلتمسون حلقة الذكر، وهناك ملك الموت ومن معه. فالملائكة موكلون بأعمال، وهناك من يتعاقب فينا الليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، له وظائف عظيمة الله عز وجل وكلهم به، فهم عباد مكرمون. هؤلاء الموكلون والملائكة ما يأتي واحد ويقول هؤلاء ليس لهم عقول أو هؤلاء أعراض وليسوا أعيانا كما تقول الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا هؤلاء أعراض وليسوا أعيانا. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال والملائكة من الأعيان لا من الأعراض، والملائكة من الأعيان، جسام قائمة بنفسها، والملائكة من الأعيان لا من الأعراض. وقال ابن حزم وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح، وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح. كيف تقولون هذا؟ ولا ما يقول ما يؤمنون بالقرآن والسنة يقولون هذا؟ كيف والله عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الصورة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ماذا رأى؟ رأى هواء ورياحا، رأى أعراضا ولم يرى أعيانا. رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وقال في حديث جابر كما في الصحيح فإذا الملك الذي جلب إحراء جالس على كرسي، وهذا يدل على أنهم أجساد وأنهم أعيان وليسوا أعراضا. نعم.
قال ويختلفون اختلافا كثيرا وليسوا هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم مخلوقون من النور، ونحن نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم وبصفة كل من علمنا صفته
بصفته
وما وراء ذلك من علم الغيب فلا نرى فلا ندري عنه.
يعني إيماننا بالملائكة يكون على وجهين، إيماننا بالملائكة على وجه مجمل وإيمانه بالملائكة على وجه مفصل. على وجه مفصل فيما ورد العلم به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال ما في جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أؤمن بهذا وقد بينا له الكتاب والسنة وقال ما أؤمن، هذا مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل قد ذكر جبريل وميكائيل في القرآن وجاء ذكر إسرافيل كما في السنة، والوظائف معلومة معروفة كما في الكتاب وكما في السنة، فما جاء به التفصيل قلنا به. كالرسل من جاء عن أسمائهم آمنا به على التفصيل، وأما ما لم يأتي لنا من الكتاب ومن السنة فنؤمن به الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، نعلم أنهم خلق عظيم وأن الله عز وجل قد خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وأن أعدادهم كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الذي في السماء أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، هذا يدل على كثرة الملائكة كثرة أعدادهم، لكن لا يعلم أعدادهم إلا هو سبحانه وتعالى. فالمجمل فيما لم يرد تفصيله في القرآن والسنة، والمفصل فيما ورد تفصيل من القرآن والسنة. هنا الحقيقة يعني مسألة، وهي القول الشيخ ذكر هنا أن الملائكة أجسام، قال بل هم أجسام، ثم بعدها قال وهم مخلوقون من النور، فهل يمكن تركيب هذه مع تلك فنقول الملائكة أجسام نورانية؟ الحقيقة هذه العبارة مشهورة، ملائكة أجسام نورانية، أجسام ليس عقولا ولا قوة مادية، نورانية يعني خلقت من نور، فهي أجسام نورانية، هذه العبارة مشهورة. الشيخ هنا لم يقل أجسام مقنية، وقد تبعت يعني قدر المستطاع كلام الشيخ في كثير من المواضع، فما وجدت ذكر هذا التركيب أجسام نورانية، وإنها وجد هذا في كلام بعض الناس كثيرا، وهذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى مزيد بحث. وقد أنكر هذه العبارة بعض أهل العلم بإنكار وجيه وقوي، وقال بأن الذي قال هذه العبارة ونشرها بين أجسام النورانية كان يعود مذهبه أصلا إلى كون الملائكة ليسوا أجساما، هم أعيان لهم صفة على ما ورد في الكتاب والسنة، وإنما إما كالرياح كالهواء وكذا، لأن الأجسام النورانية لا حيز لها. الجسم النوراني هذا ما يأخذ حيز، فين حيز؟ هذا نوراني لا حيز له. وقال بأن قائل هذه ممن يعتقد أن الملائكة لا إرادة لها، لا يفعلون بإرادة، ما يعبدون بإرادة، إنما يعني خلقوا على مثل هذه العبادة والطاعة كأنه لا إرادة له، فهم أجسام نورانية، والنور هذا ما له إرادة ولا إلى آخره. فإذا الجسم النوراني لا يحتل حيزا، الجسم الأجسام النورانية قالوا بأنهم لا إرادة لهم لأنهم عبارة عن نور، فيعود الأمر إلى مخالفة القرآن ومخالفة السنة. نعم هم خلقوا من نور، هذا باعتبار أصل الخلقة، ثم إن الله عز وجل جعلهم كما ذكر في كتابه، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهم أجسام أعيان كما جاء وصفهم في القرآن وجاء وصفهم في السنة. وينزلون ويعرجون، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. فلهم أجسام تأخذ حيزا، تدخل تخرج، تدخل إلى البيت المعمور وهكذا. فيستشكل هذه العبارة المشهورة، وهي أن الملائكة أجسام نورانية، ويقول نعم هم في أصل الخلق خلقهم الله عز وجل من نور، لكن الله عز وجل جعلهم أجساما، وكما ذكر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أنهم أجسام ولهم أعمال ويذهبون ويجيئون ولهم حيز ولهم إلى آخر ذلك. بل إن النبي قال: أطت السماء وحق لا أن تطأ من كثرة زحام الملائكة عليه. هذه الأجسام النورانية ما تستعمل هذا الحيز ولا يكون فيها هذا. فالحقيقة هذه الكلمة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن على كل هو كلام جيد، لكن تتبعت قدر المستطاع هذه العبارة من كلام العلماء، فما وجدت أحدا أشار إلى مثل هذا، ولا كذلك من العلماء المقارنين مذهب السلف أنهم أيضا عبروا بأجسام نورانية. نعم الجميع يعبر بأنهم أجسام ولهم عقول ولهم، وليسوا كالهواء والرياح، أو ليسوا أعراضا، أو ليس المراد بالملائكة هي القوة المادية أو العقلية. نعم هذا كله منفي، لكن نتكلم عن وصف أجسام نورانية. فهذا بحسب تتبعي ما وجدت أن أحدا من المقارنين مذهب السلف جعل هذا اللفظ أو تكلم بهذا المصطلح من العلماء المعتبرين، أجسام نورانية. نعم أجسام وخلقوا من نور، أجسام وخلقوا من نور. فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث من كلام أهل العلم، ولكن ما ذكره بعض العلم في هذا فهو الحقيقة كلام جيد. نعم.
قال: ومن جملة هؤلاء الملائكة من ذكرهم المؤلف رحمه الله وهم الملكان الرقيب والعتيد، وليس الرقيب غير العتيد بل الرقيب هو العتيد، لأن الله تعالى قال رقيب عتيد ولم يقل سبحانه رقيب وعتيد، إذن الرقيب هو العتيد وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال، وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان لقوله تعالى.
يعني كيف يكون رقيب عتيد وهما ملكان، أي كل ملك منهما رقيب عتيد وهما ملكان، وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال. نعم.
وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان لقوله تعالى إلا لديه رقيب عتيد، وقيل إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع، فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم. فإن قال قائل إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل، لأنهما أي القول والفعل ظاهر،
يعني قد يكونان مع الإنسان في الخلاء وقد يكونان في كل حال كما هو الظاهر، وقد لا يكونان ويعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يدخلون الخلاء ويعلمهم الله، هذا أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يجزم فيه بشيء، والأصل هو العمل بالظاهر إلا أن يرد دليل يخرجنا عن هذا. والله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول لدي رقيب عتيد، وقال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولا شك أن الإنسان كما أخبر الشارع أن معه هذان الملكان وأنهما يكتبان كل شيء وأنهما ملازمان له، فإن جاء دليل على أنهما لا يدخلان الخلاء أو لا يكونان في كذا قلنا به، وإلا فالأصل العموم، وإلا فالأصل العموم. لكن قد يقول قائل لكن هذا فيه اطلاع عورات وكذا وكذا، نقول وقد لا يكون ذلك من باب الإطلاع، لأن الإنسان قد يقضي حاجته أمامك وأنت لا تنظر إليه، وهو يقضي حاجته أمامك ولا تنظر إليه. فعلى كل القاعدة في الغيبيات الوقوف عند النص، القاعدة في الغيبيات الوقوف عند النص، الوقوف عند النص. نعم.
فإن قال قائل إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل، لأنهما القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبان أو لا يكتبانه؟
يعني كتابتهما للقول والفعل الظاهر هذا لا إشكال فيه، وهذا لا يشكل علينا، فكيف يكتبان ما يكون في القلب وهو أمر خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يعلمان ذلك فيكتبانه؟ نعم.
قال: فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعمل ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، والمعروف أن الذي يكتب هم الملائكة. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابة في ذلك، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه عالم بذلك، ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلم ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، فهو يهم بالشيء أن يتحرك، فيعلمان ما حصل بحركة القلب
ما يحصل
بحركة القلب، وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غروة أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. وعلى كل حال، فسواء كان الله سبحانه وتعالى يطلعهم على ما في القلب ليكتباه، أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب، فإنهما يكتبان هم القلب، فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الهم، أو لا بد من حركة
الجواب؟ نعم، هذه مسألة ثانية. إذن كيف يكتبان ما في أعمال ما في الباطن من أعمال القلوب؟ والأصل أن أحد من الخلق لا يعلم ما في نفسك ولا يعلم ما تهم به، إذا كان الرسل ما يعلمون فالملائكة ما تعلم، ولا أحد يعلم ما في النفس إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى على لمن يشاء من عباده كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فهذا غيب، أنت الآن تنظر إلي وأنا أنظر إليك، لكن هل تعلم ما في نفسي؟ أبدا. هل يعلم ذلك رسول؟ أبدا. هل يعلم ذلك ملك؟ أبدا. لكن اعلم واقطع بأن الملائكة تعلم ذلك وتكتب، تعلم ذلك بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما الوسيلة في ذلك؟ الله أعلم. هذا غيب لم يأتنا دليل به، ولهذا نقول الملائكة تكتب ما في قلبك، والكتابة تشمل ما تعلق بالعمل الظاهر من قول أو فعل، وما تعلق بالعمل الباطن من أعمال القلوب. الملائكة تكتب كل هذا، بل أجل ما يكون من عمل الإنسان ما كان في باطنه، الإخلاص والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخوف والرجاء، كل ذلك لا يكتب، كل ذلك يكتب وموجود، كيف يكتب والملائكة هي التي تكتب؟ كيف تطلع الملائكة على ذلك؟ نقول الله عز وجل يعلمهم ذلك، ما الوسيلة في هذا؟ الله أعلم بها. نعم. طيب، تأتي مسألة وهي هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل بقلبه من الهم أو لابد من حركة؟ نعم. الجواب،
قال الجواب لابد من حركة، وهي ليست حركة ظاهرة بل حركة في القلب، أي ميل وهم. أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا له، اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته حيث فكر أن يعمل عملا صالحا.
يعني ما يخطر، إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، تجاوز، فهذا في حد التجاوز. الشيء يطرأ على الإنسان، يهم، يطرأ على الإنسان طروءا ولا يكون فيه الإصرار، وبهذا يفسر قول الله عز وجل ولقد همت بي وهم بها، هم المرأة بخلاف هم يوسف عليه السلام، هم المرأة بالفعل، غلقت الأبواب وقالت هيت لك وكذا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الهم إنما هو هم الخطرات، هذا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تجاوز لأمتي عما حدث به نفسه، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، وهذا الهم في مما لا يحاسب عليه الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع دفعه، شيء يطرأ عليك، يطرأ عليك الشيء على ذهنك، لكن لم يحتل محلا في القلب من الإصرار عليه، وإلا إذا احتل مكانا من الإصرار سواء على الخير أو على الشر فإنه يتحول إلى حسنات أو سيئة. ودليل ما جاء عند الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو أن لي مثل ما لفلان فعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، تحول هذا إلى نية أصر عليها ويتمنى أن لو كان له مثل ما لهذا الرجل صار شيء في قلبه. كذلك إنسان لو أصر على عمل السوء، أصر على عمل كذا وتمنى أن يحصل له، والله يعلم من قلبه أنه لو تمكن من ذلك لفعل وصار مشغولا بذلك، فهذا الذي يكون للإنسان من خير أو شر. ولهذا يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة نفر فيما يتعلق بالخير وفيما يتعلق بالشر، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. أما الخطرات فلا يحسب عليه إنسان، فيقول ما جرى من يوسف عليه السلام هو من هذا القبيل، هذا من أثبت هما ليوسف عليه السلام، ومنه من لم يثبت وقال بأن الآية ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلم يقع منه الهم أصلا، فسواء قلنا وقع منه الهم في أول باب الخطرات أو قلنا لم يقع منه الهم لوجود البرهان، وعلى كل حال فالبرهان موجود وهو اليقين والإيمان. ليس الهم الذي ورد في الإسرائيليات من كون صلى الله عليه وسلم جلس وحل وفعل، وأن البرهان هو رؤية يعقوب عليه السلام أو رأى آيات أو سمع كذا أو غير ذلك مما لا يليق بمقام الأنبياء، لكن كما قلت لكم باختصار، إما أن يثبت الهم فيكون الهم هم الخطرات، وإما أن لا يثبت الهم أصلا، وظاهر القرآن أولى، وأما بها لولا أن رأى برهان ربه، وهذا كما قلنا ما يضر يوسف عليه السلام، ولو ثبت أو نقول ما وقع الهم أصلا لأن الله عز وجل قال ولولا أن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والقول بأن هذا ليس في لغة العربي ينسجم من يتقدم هذا وهو قول الله عز وجل ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فقد رد على ذلك بأن هذا خلاف بين الكوفيين والبصريين، وأن كثير من أهل العلم يرى أن ذلك جائز في العربية. نعم.
قال رحمه الله ولا يخفى أن هناك فرقا بين حديث النفس والهم، فالهم أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، لكن حديث النفس مجرد تفكير في الشيء وخواطر فيها ليس فيه أثر لها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقول المؤلف للأنام أي الخلق،
هذا ليس على إطلاقه، ولهذا جاء في كلام أحمد وغيره أن الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فالخطرات المراد بذلك حديث النفس العام. الشيخ يقولون فالهم أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، لكن حديث النفس مجرد تفكير في شيء. الهم أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، ليس هذا على إطلاق. هذا هم يتعلق بعمل الجارحة، تحرك يعمل، أما ما يكون في القلب كما قلنا العلماء قالوا الهم هم خطرات وهم إصرار. خطرات إذن ما تحرك ولا عمل، ما تحرك ولا عمل. نعم نعم. قال شوف الميكروفون، اقرأ في الميكروفون، اقرأ كلام البغوي.
قال البغوي رحمه الله والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه.
نعم، من غير دخول فيه مقاربة، هذا أخف مما ذكره الشيخ. الشيخ يقول فلما أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، والبغوي يقول من غير دخول فيه. طيب هات عبارة الهم هو خطرات وهم إصرار لما نقول عن أحمد رحمة الله عليه، هذا يدل على أن الهم أيضا يطلق على ما كان من خطرات. أما حصر الهم في قول الشيخ فالهم أن يتحرك الإنسان ويعمل شيء، هذا إذا قلنا هم بالفعل، هم بالفعل سعى فيه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله الهم همان، هم خطرات وهم إصرار.
اي نعم. نعم.
قال وقول المؤلف للأنام أي الخلق، فيكتبان أي الملكان كل أفعال الورى وكل هنا للعلوم.
فعلى كل كيف يعلم ذلك الملائكة كما سبق، وقلنا بأن الله عز وجل يعلمهم بذلك. نعم.
قال وقول المؤلف للأنام أي الخلق، فيكتبان أي الملكان كل أفعال الورى وكل هنا للعموم، ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم، وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأما الهم فمن هم بالحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن لم يعملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة. وسبق الكلام حول علم الملكين بالهم وإعلام الله عز وجل لهما به، ولعل المؤلف أخذ قصره ما يكتب على الفعل من قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولكن من الواضح أننا إذا علمنا قول الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وضممناه إلى القول السابق، فإنه يكون الذي يكتب هو القول والفعل، ثم نضم هذين الاثنين إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة، فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم. قوله كما أتى في النص من غير امترى، النص هو قوله تعالى
وقد يراد بقول المؤلف كل أفعال الورى، كل أفعال الورى المراد الأفعال والأقوال، فإن الأقوال قد تدخل في الأفعال، قد تدخل في الأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن ياسر لما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فيطلق القول على الفعل والفعل يدخل فيه القول مثل هذا يقع فيه التجاوز أو التجوز في لغة العرب. نعم.
وقوله كما أتى في النص من غير امتراء، النص هو قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني أننا نسمع، وهذا نص في أن القول يكتب.
نعم، ولا نشك أبدا أن المصنف يرى ذلك، فقوله أن كل أفعال الوراء لا يظن أن المؤلف إنما يقصد الأفعال دون الأقوال، ما يظن هذا، إنما كما قلنا أنه قد عند الإطلاق يدخل في ذلك الأقوال، كل أفعال، كل ما تفعله مثلا سأجزيك عليه، أما فعلت كذا كذا بالأمس والمراد أنك فعلت وقلت، فالأقوال تدخل في الأفعال، إما بالتجوز كما قلنا في اللغة، وإما بالتضمن، فمعلوم أنه إذا قيل لك كل أفعالك ستسجل عليك فالمراد أفعالك وأقواله، فيكون هذا باب التغليب، من باب التغليب، كما تقول الأسودان التمر والماء، وكما تقول العمران، فكون هذا من باب التغليب، كل أفعال الوراء يعني الأفعال والأقوال. نعم.
قال النظم رحمه الله تعالى الباب الرابع في أشراط الساعة.
فهذا يدخل في باب الإيمان، أي ما يؤمن به، وبالتالي يكون هذا الفصل وما يتعلق بالإيمان قد فرغ منه المصنف، قد فرغ منه المصنف ما يتعلق بأسماء وصفات، ما يتعلق بمبحث الأحكام، ما يتعلق بمبحث الإيمان، سينتقل إلى مبحث جديد وباب جديد، وما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة. نعم نعم نعم. الله أعلم أن جبريل من حملة العرش، هذا يحتاج إلى نص، جبريل موكل بالوحي، هذا المعلوم والمعروف، ولإسرافيل مهمته أيضا نفخ في الصور، وكذلك ميكائيل له مهمة وهو موكل بالقطر، أما أنه من حملة العرش هذا يحتاج إلى نص، إن صح النص في ذلك، يعني هذا من باب الغيبيات. نعم، ذكر الله حملة العرش وذكر جبريل. نعم.
قال الناظم رحمه الله وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. قال الشارح رحمه الله تعالى أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وهو في أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة، فقوله أشراط الساعة يعني
وهو في اللغة العلامة، ولهذا قد يستعمل العلماء الشرط بالمعنى اللغوي كما قلنا لكم، فهذا نقول مثلا هذا الصوم شرط في كمال الإيمان، فيشترط لكمال إيمانك أن تأتي بالصلاة والزكاة والحج وكذا، يشترط لكمال إيمانك حسن الخلق، فهذا علامة، يعني علامة على كمال إيمانك وعلامة على كذا، وليس الشرط الذي يقصده المقصود في قول القائل الأعمال الصالحة شرط كمال، ولهذا أطلق الأشاعرة المرجئة بهذا على اعتبار أن الشرط خارج عن الماهية، فقالوا شرط لأن العمل ما يدخل عندهم في مسمى الإيمان، وكمال أي أن الإيمان يصح بدون، انتبهتم؟ ولهذا الذي يحاول أن يمرر مصطلح الأعمال الصالحة شرط كمال بالتصريح بالشرطية في بعض كلام العلماء لما يقول يشترط لكمال كذا ويشترط لكمال كذا، وما يذكر العلماء مثلا أن هناك من أعمال ما هو شرط في كمال، وهناك من أعمال ما هو شرط في صحته، يعني علامة على إدفاء الإيمان أو علامة على كمال الإيمان ووجوده، وليس الذي هو الشرط اللي هو خارج عن الماهية، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. ولهذا الشيخ ذكر هنا قال والأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة شيء على وجوده، الذين قالوا الأعمال الصالحة شرط الكمال أرادوا الاصطلاح ولا أرادوا العلامة؟ أرادوا الاصطلاح، فلما قالوا الشرط فالمراد عندهم بالشرط هذا ماذا؟ ما كان خارجا عن الماهية. فكونه تقول الأعمال الصالحة شرط كمال، أعمال الصالحة شرط كمال، ولا تقول ركنا أو تقول جزء في الإيمان، فمعنى أن قول لك هذا يقتضي أن الأعمال الصالحة خارجة عن الإيمان. ولهذا كان رد علمائنا ومشايخنا أنه لا يصح أن تعبر بالشرطية، سواء قلت صحة أو قلت ماذا كمال، لأن الشرط هو الخارج عن ماهية الشيء، يلزم لصحة الشيء نعم، ولكنه خارج عن ماهية، بخلاف الركن فهو داخل في الماهية. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يعني محل إنكار العلماء ومحل أيضا ذكر العلماء للشرطية في بعض المواضع. نعم.
فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأن ساعة،
فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها. نعم.
والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، وساعة عظيمة ومفزعة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها، وهي الأشراط الكبار. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل.
إذن الشيخ قسم الأشراط إلى هذه ثلاثة أقسام. أشراط الساعة ما أقسم؟ قال: قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر. وقسم أكبر، نعم، فلابد أن تنظر إلى هذا. يبقى أقسام الساعة على أشراط الساعة على ثلاثة أقسام: قسم مضى وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى، وقسم ما زال يأتي هذا القسم الطويل، ثم قسم يكون بين يدي الساعة وهو الأكبر، وهناك ما قد إذا ظهر قامت الساعة، نعم، على إثره مباشرة.
فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا مثل ما بين السبابة والوسطى.
يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة وأشراطها، وهذه قد مضت. نعم.
وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل، وتقارب الزمان وغير ذلك.
نعم.
وقسم ثالث لم يأتي
وقد تزداد في بعض العصور عن بعض وهكذا. نعم.
وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم والدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبهها.
نعم، هذه أشراط كبيرة على قرب الساعة.
فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف: وكل ما صح من الأخبار يعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في التنزيل والآثار، وهذه ثلاث طرق نثبت بها أشراط الساعة. الأول ما صح من أخبار النبي،
وهذه ثلاث طرق تثبت بهذا أشراط الساعة. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، يبقى صح من الأخبار أو جاء في التنزيل القرآن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه. نعم.
الأول
المهم أن كل هذا غيب، والغيب لا يثبت إلا بدليل، ولا نتكلم في الغيب إلا بدليل، لا نتكلم في الغيب إلا بدليل، وإذا ثبت الدليل آمنا به ولا ننكره بعقولنا ولا نستبعده بأهوائنا، بل نقول كل من عند ربنا. نعم.
الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله ما صح احترازا مما لم يصح. وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها، ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. الثاني ما جاء في التنزيل والمراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الثالث ما جاء في
الحضر مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل، لا بد في الإيمان بهذه الأشراط وما يأتي من غيوب لا بد أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث ما جاء في الآثار وهي جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب.
نعم.
فهذه ثلاث طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذه الأشراط فقال من فتنة البرزخ والقبور، والواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة لكنه من الأمور السمعية التي تتلقى من السمع،
والسمعيات التي تتلقى من السمع.
والفتنة في اللغة هي الاختبار، فهي هنا اختبار للإنسان، والبرزخ الحاجز بين الشيئين والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور، وقد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فهو حين ذلك لا يكون في قبر ولكنه في برزخ، فكل ميت فهو في برزخ وكل مقبور فهو في برزخ، فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام.
يعني أن البرزخ أعم، فقد تكون في قبر وقد تكون في بحر وقد تكون على وجه الأرض فتأكلك السباع، المهم الحياة البرزخية ما بعد الموت بغض النظر عن محلك، لكن غالب الأعم ما تعلق بالقبور ولهذا ذكره. نعم.
وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل،
كما أن الفتنة والاختبار تحصل لك أيا كان محلك، في بحر في هواء في كذا في كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نعوذك من عذاب القبر، عذاب القبر، هذا لأنه الأغلب، ولا العذاب يتناولك وإن لم تكن مقبورا، وإن لم تكن مقبورا، فذكر القبر هذا تغليبا، لأن الأغلب أن الناس تقبر، كما ذكر الله عز وجل عن الأرض قال أحياء وأمواتا، جعلكم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هذا الغالب، وإلا الإنسان قد يقتل وهو على ظهر الأرض وتأكله السباع، أو قد يحرق وتذريه الرياح، هذا ليس له فتنة وليس له عذاب ونعيم، هذا له فتنة وله عذاب ونعيم، لأن هذا يتعلق بالروح والبدن تبع، والله على كل شيء قدير. نعم.
وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فيصدق فيسمعه هو فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق، ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، حيث أنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمدا رسول الله، ويدري أن الدين عند الله الإسلام، ولكنه عاند وأصر، فيقال كذب عبدي.
نعم.
فيفسح للأول في قبره ويفتح له باب إلى الجنة،
لأنه لما عاين هذا علم أنه مؤاخذ على كلامه الذي كان من كفر بالله وكفر بالإسلام وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقول لا أدري، وهو يدري. ولهذا قال تعالى كذب عبدي، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي. نعم. وهذه الأسئلة هي ثلاثة كما ثبت بذلك النص. الإسلام يسأل عنه ويسأل عن ربي ويسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوفق للجواب في ذلك إلا من كان مجيبا عن هذه الأسئلة ثابتا عليها في حياته الدنيا مؤمنا بها. فمن آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بدينه وهو الإسلام أجاب بذلك، وهذا معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما ثبتهم على هذا القول في الحياة الدنيا فإنه يثبتهم عليها في الآخرة. والرسول يختلف، الرسول يختلف، فهذا يسأل عن رسوله فيجيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يسأل عن رسوله فيجيب بعيسى عليه السلام، وهذا يسأل عن رسوله فيجيب بموسى عليه السلام، وليس محمد صلى الله عليه وسلم دائما، إنما هذا يجيب به الإنسان عن كل رسول بعث فيه. ولهذا هذا الاختبار ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام. نعم.
فيفسح الأول في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويتلع.
ولهذا أحسن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جعل رسالته ثلاثة الأصول، وهذا أيضا من الرسائل الفريدة، وكل رسائله الحقيقة فريدة، تشعر أن الشيخ في مصنفاته منهجية ينتفع بها الإنسان. أولا يصنف فيما يحتاج إليه الناس، وليس يكثر المصنفات المكررة. الأمر الثاني بالطريقة التي يحتاج إليها الناس. مصنفات الشيخ كلها ما وضعه فيها مأخوذ من كلام العلم، من كلام أهل العلم، لكن طريقة التصنيف يعني كم هي الكتب وكم هي الشروحات التي ذكرت أسئلة القبر الثلاث، من ربك، ما دينك، ما نبيك، لكن أن تجعل في مصنف خاص ليبرز أهميتها، ثم ما يتعلق بالثلاثة بالرب وبالإسلام وبالنبي، هذا لا نظير له. يعني ليس فقط كتاب التوحيد الذي نقول لا نظير له، أيضا ثلاثة الأصول هل تعلمون مصنفا صنف فيها على وجه خاص، إنما تذكر هذه في أسئلة القبر وكذا، في ما يتعلق بشروحات العلماء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر، لكن مصنف خاص اختص بذكر أسئلة القبر وما تتضمن هذه الأسئلة والتدل عليها لا نعلم في المكتبة نظيرا لهذه. كذلك مثلا كشف الشبهات في الرد على القبوريين، أيضا الشيخ ما جاء بشيء جديد يا إخوان، الشيخ كما قلنا ما جاء بشيء جديد، لكن طريقة التصنيف. فيستفيد إذن طالب العلم إذا أراد أن يصنف فائدتين عظيمتين، وإن شئتم فقولوا ثلاثة. الفائدة الأولى أن الشيخ صنف فيما تحتاج إليه الأمة، ليس في الأشياء التي هي حشو كلام لا فائدة فيه أو فائدة قليلة مكررة، إنما صنف الشيخ فيما يحتاج إليه الأمة، ولهذا صنف وكان أعظم مصنفاته فيما تعلق بالتوحيد وتقرير التوحيد، توحيد العبادة، وكثر الشيخ فيه وعدد موضوعاته وناقش من جوانب أحاط به تقريبا عدد كتاب التوحيد، ما أغنى عن كشف الشبهات، ما أغنى عن مفيد المستفيد، ما أغنى عن الأصول الستة، ما أغنى عن مسائل الجاهلية، ما أغنى، هذه كلها تعالج موضوعا واحدا لكن من أبواب عديدة وبطرق متعددة ومتنوعة. تبعتم يا إخوان؟ يبقى أول شيء الشيخ صنف فيما يحتاج إليه الأمة. الشيء الثاني أن مصنفاته على نسق لم يسبق إليه في غالبها. إذا أردنا كتابا في أسئلة القبر الثلاثة، ما هو هذا الكتاب؟ لن تقول إلا ثلاثة الأصول. إذا أردت كتابا فيه جامع شبهات القبوريين، شوف عبد الرحمن الوكيل كتب في هذا في الصوفية، شيخ الإسلام من قبل يعني من قديم كتب في الصوفية ورد، العلماء كتبوا في الصوفية وردوا على كذا، ابن عبد الهادي رد في مسألة الزيارة، يعني كلها مصنفات ذكرت، لكن جمع الشبهات في مصنف واحد مختصر بالجواب عليه تقول كشف الشبهات. طيب القواعد الأربع التي هي أهم أربع قواعد تضبط لك التصور في مذهب هؤلاء القبوريين، فهو يعتبر مختصر لكشف الشبهات أو جعل كشف الشبهات ضمن قواعد. أهم قواعد فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأنهم يقولون بأننا نؤمن بأن الله خالق رازق وكذا، ومع ذلك ما أدخلوا بالإسلام، ليرد على الشبهة الكبرى عند القبوريين، كيف تكفروننا ونحن نعتقد أن الله خالق رازق وكذا، وقصر التوحيد على الربوبية. ثم الشفاعة، قاعدة الشفاعة المنفية والمثبتة، وهي أعظم شبهة. فإذا كانت الرسل قد رد عليهم بالشبهة إن وجدنا أباءنا على أمة وإن عثم مقتدون مهتدون، فإن القاعدة الكبرى التي اعتمد عليها أيضا المشركون في التعلق بالأنداد والأصنام والآلهة قاعدة الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى هؤلاء شفعاء عند الله، وهي الكبرى أيضا في القبوريين الذين صاروا على ضرب الأوائل. القاعدة الثالثة تتعلق بأكبر شبه يريدها القبوريون، وهي التفريق بين ما هم عليه وبين عبادة الأصنام، ولهذا يذكرون دائما عبادة الأصنام، عباد الأصنام. القبوريون ما يخالفونك في هذا، ما يخالفونك أن عبادة الأصنام شرك، لكن عبادة الأموات، عبادة الصالحين يخالفونك لأنهم يسمون بغير اسمها. فكانت هذه القاعدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، ليس كلهم عبادة أصنام، ولا الأصنام عبدت لأجل أنها أحجار وفقط، إنما لأنها رموز أيضا إلى صالحين، ولكن هناك من عبد الملائكة، هناك من عبد الأنبياء، هناك من عبد الأحجار، هناك من عبد الصالحين، هناك من عبد. إذن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هؤلاء، وسماهم مشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقاعدة الرابعة في بيان أن شرك هؤلاء القبورين أعظم من شرك الأوائل والتفرق بين هذا وذاك. هذا فين تجده؟ في المصنفات. فمصنفات الشيخ كانت على نسق فريد لم يسبق إليه غالبا، مع أنه ملتزم ما قاله العلماء، لم يضع في مصادف مصنفاته شيئا خارج عن فهم العلماء، لكن هذا توفيق في ما صنف من حيث جريه الأمة. والشيء الثاني أن المصنفات كانت على نسق فريد أخاذ، ولهذا أنا أتعجب والله كتاب لابن عبد الوهاب يستطيع الإنسان أن يشرحه وما شرحه، كيف هذا أصلا؟ هذا نحتاج إليه، نحتاج المشايخ يحتاجون إليه، ما أقول طلبة علم فضلا عن عوام تجهله، المشايخ. لا يمكن تكون شيخا راسخا في هذا الباب بعيدا عن كتب ابن عبد الوهاب، بل وأئمة الدعوة الذين كانوا عساكر وكانوا جنودا جندهم الله لتحبير هذا الأمر ولرد الشبهات عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ما قرر وتفصيل ما ذكر وغير ذلك. هذا الباب باب متقن مضبوط عند ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، وأظن أن من لم يطلع على هذا لن يتقن هذا الباب إتقانا يستطيع الإنسان من خلاله يرد على شبهات القبوريين في هذه المسألة لكن لا بد من فهم عميق ودقيق لكلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذا الباب، لأن بعض الناس قد يأخذ من كلامهم ما ليس مرادا لهم قط، وإنما مما يتفق مع ماذا؟ مع زيغ قلبه ومع انحرافه. فبعض الناس لا يفهم فهم كلام الشيخ هؤلاء كأي علماء، إذا كان الإنسان هوى فإنه يأخذ من كلامهم ما يعتقد أنه يدل على هواه. فوضع هذا الكتاب الفريد، وهو كتاب ثلاثة الأصول، هذا الكتاب المبارك، لكن نأتي يوم نقول سبحان الله كتابات ابن عبد الوهاب احذروا منها، أو ما تقرأ فيها أو لا يقرأ فيها إلى كذا، لوجود ماذا؟ لوجود ماذا؟ ما هو لو قالوا ما تقرأ إلى أعلاد العلماء لا إشكال، لكن لوجود عمومات، هذه العمومات كذا، أو عند الشيخ بعض المسائل كمسائل العذر بالجهل أو إلى آخره، مما يذكره العدوي وأضرابه، مثل ما يذكره حاتم العوني أيضا لما يتبنى مسألة أن الضرر السنية هذه، ويجمع كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة أن فيها ما فيها، وأنها كانت بوابة للتكفير أو كما ذكر نحوا من ذلك، فهي مدرسة يا أخواني، لا عدوي أو العوني أو كذا، مدرسة. ولهذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يزول العجب هذا، وكان هذا العوني المفترض في ظاهره أنه كان على يعني تمجيد هؤلاء العلماء، سبحان الله ثم نراه بعد ذلك في مؤتمرات الصوفيين والأشعاريين، فحينئذ يزول العجب لماذا الانتقاد لهذا الكتاب. لأنك لو كنت سلفيا أيها العوني، لو كنت سلفيا ما حضرت هذه المؤتمرات ولا استدل بك في هذه المؤتمرات. ولهذا العوني أظهر وجهه الحقيقي في كتاباته الآن، فله كتابات فيها ما فيها من الانتقادات، سواء على أئمة الدعوة أو على غيرهم، حتى في نظرته للعلم، حتى العلم أيضا الذي هو متخصص فيه وهو علم الحديث. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فيفسح للأول في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه. أما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل في دين الله عز وجل. وهذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
وما جاء في السنة من تفسير ذلك كما في حديث البراء بن عازب. نعم.
وأما في السنة فالأحاديث بذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وفي هذه المسألة مباحث.
وأما الذين يقولون لا نؤمن بالسنة، إنما حسبنا ما جاء في القرآن، وهات آية تدل على عذاب القبر أو نعيم القبر في القرآن، مهما تأتيهم بقى من آيات، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما يؤمن بهذا. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك لا يؤمن بهذا. مهما تأتيه به من آيات فإنه لا يؤمن بذلك، ويريد آية تقول عذاب القبر. فإن أتيت بالسنة قال لا 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 لا، دعني من السنة. فإذا رأيت رجل يقول دعني من السنة فاعلم أنه زنديق الذي يقول دعنا من السنة، لأن الأمة مجمعة على أن من أنكر السنة كان كافرا. نعم.
في هذه المسألة مباحث، منها: المبحث الأول، متى تكون هذه الفتنة، وهل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ والجواب الثاني أما مجرد خروج الروح فلا يحصل به فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا دفن الميت يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في أيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. المبحث الثاني،
يعني هذا استدلال دقيق من الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، فخير تقدمونها إليه أسرع بالجنازة، فلو تأخروا في التجهيز أو كذا فلا تحصل فتنة. نعم.
المبحث الثاني، هل هذا خاص بالمقبور لقوله إذا دفن الميت أو يشمل؟
لكن أحوال الروح معلومة من منذ خروجها، وضع في ثلاجة ما وضع في ثلاجة، أحوال الروح من كونها يؤذن لها فتصعد أو لا يؤذن لها، أحوال الروح هذه فيما يتعلق بهذه المسألة لا تعلق لها بكونه قبر أو لم يقبر. أما ما يتعلق بالفتنة، ما يتعلق بالفتنة فكما قال الشيخ. نعم.
المبحث الثاني، هل هذا خاص بالمقبور لقوله إذا دفن الميت أو يشمل كل ميت؟ والجواب أن هذا ليس خاصا بالمقبور بل يشمل كل ميت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت إلى آخره بناء على الأغلب.
نعم. والحديث في مسألة القبر هذا بناء على الأغلب. نعم.
وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له، وعلى هذا
هذا يسموه مفهوم المخالفة، وما يسمونه بدليل الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه والمفهوم مستنبط من المذكور وهو على عكسه، أو يسمونه الوجه الثاني للدليل. فإن المفهوم على ثلاثة أقسام، مفهوم موافقة مساو، ومفهوم موافقة أولى، ومفهوم مخالف، أو يقال المفهوم على قسمين موافقة ومخالفة، والموافقة على قسمين، وهو أن يكون القسم الأول أن يكون المفهوم مساويا للمنطوق، وهذا يسمونه لحن الخطاب، كقول الله عز وجل إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، فإتلاف المال مساو لأكل المال، فمفهوم هذا النص وهو قول الله عز وجل إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما مفهومه تحريم إتلاف المال، إتلاف مال اليتيم، والقسم الثاني مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، ففي تحريم الضرب من باب أولى. والمفهوم الثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه يتعلق الحكم المسكوت عنه لكون الشارع قد علق المنطوق على شرط أو على صفة، فإذا لم يوجد هذا الشرط ولا الصفة فلا يوجد الحكم في سائمة الغنم كذا وكذا، فمعنى إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم السلام ورد من بلقاس.
الذين قالوا بمفهوم مخالفة هم جمهور العلماء، قد خلف في ذلك الأحناف، والذين قالوا بالمفهوم مفهوم مخالفة أخرجوا من هذا المفهوم ما لو كان هذا النص قد ذكر أو قيل بقيد أغلبي، فحينئذ يقولون لا مفهوم له، كقول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم ونسائكم التي دخلتم من فإن لم تكن دخلتم منها فلا جناح عليكم. الربيبة ابنة الزوجة إذا كانت في حجرك فإنها محرمة، وربائبكم التي في حجوركم. طيب إذا لم تكن الربيبة في الحجر، امرأة تزوجتها وابنتها عند أمها مثلا أو عند أبيها وكانت المرأة مطلقة، فهل الربيبة تحل لي طالما أنها ليست في حجري؟ لا، ما تحل سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. ولكن هذا قيد أغلبي، الغالب أن البنت تكون في حجرك، هذا الغالب. فلهذا يقولون لا مفهوم له، أي لا تأخذ من وربائبكم في حجوركم أنها لو لم تكن في الحجر حلت. كذلك إذا خرج مخرج مثلا التكثير أو كقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا أنه لو كانت قليلة أنها تجوز، يعني لو كان الربا قليلا فإنه جائز. كذلك إذا كان لغرض ولعلة من العلل مثل قول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالله عز وجل بيّن أنه مهما كثر الاستغفار فلن يحصل مغفرة من الرب عز وجل لهم لأنهم كفار. فقول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة ليس معناه إذا استغفر النبي ما فوق 70 فإنه يغفر لهم، ليس كذلك. وهكذا فالمفهوم أيضا عند من قال بالعمل بهم جمهور العلماء له ضوابطه وله شروطه وليس مطلقا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وسأليكم سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل يصح أن الميت يعلم من يوصله ومن يحمله؟
نعم،
هل يصح أن الميت يعلم من يوصله؟
الله أعلم، الله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وسأليكم سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول ما الدليل على أن فتنة القبر عامة في كل الأمم وأنها ليست خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟
التكليف والدين، إذا كان الإنسان يسأل عن الدين وعن الرسول وعن الرب فهل هذا يخرج منه سائر الأمم؟ هذا ما يخرج، لأن هذا لكل مقبور. الحياة البرزخية حياة عامة، ما الدليل على أن الحياة البرزخية عامة؟ يبقى هذا مبنى على هذا السؤال، هل الحياة البرزخية وما يجري فيها خاصة بهذه الأمة؟ الجواب لا، عند الجميع أن هذه عامة. إذا كانت عامة فاعلم أن الحياة البرزخية فيها فتنة واختبار، وهذا ليس بخاص بهذه الأمة، كما أن الحياة البرزخية وما فيها من هذه الأحوال ليس خاصة بهذه الأمة. إذن كل ما في الحياة البرزخية من هذا من عذاب من نعيم، ولأن هذا مقتضى التكليف. الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وهؤلاء الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم خاصة. أما فيما يتعلق بأمور البرزخ كلها فإنها إنما هي عامة، إنما هي عامة. وكذلك أيضا ما جاء في يهود، وقد كانت عائشة تظن أن هذا خاص بيهود، وجاءت السنة بأن هذا عام. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له، وعلى هذا فإذا ألقي،
ولهذا تأتيك مسألة وذكر الشيخ في إما هنا أو ذكر في المصنفات الأخرى من المستثنين من الفتنة، هل يستثنى الأنبياء؟ هل يستثنى الأنبياء؟ وكان الجواب أن الأنبياء يسأل عنهم، لا يسأل عنهم، يسأل عنهم. إذن كل أمة ستسأل عن نبيها. نعم، نعم، هيأتي. أي نعم، نعم، هات، نعم، أتعم من كلام أهل العلم المسألة. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما قيل بقيد أغلبي فلا مفهوم له. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. المبحث الثالث: هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ والجواب أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله. ومن ذلك أولا غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف، سواء أجاب بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فإنه سوف يجيب بالصواب، ولا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يكلف هذا الصغير، وأن الصغير يجيب بالصواب. فها هو عيسى ابن مريم كان في المهدي، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قاله وهو في المهدي. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله تعالى قادر على أن ينطقهم في القبر بما يشاء. مسألة: إذا قلنا أن غير المكلف لا يسأل في قبره، فهل يسأل إذا كلف ثم زال تكليفه كمن كان بالغا ثم أصيب بالجنون؟ الجواب: الظاهر أنه يسأل، لأنه أتى عليه زمن التكليف.
نعم، وهذا لا إشكال فيه، هذا واضح بخلاف المسألة التي مضت، وهو ما إذا كان مكلفا ثم زال تكليفه، كان بالغا ثم أصيب بجنون، فهو على ما كان عليه قبل جنونه، عمله على ما كان عليه قبل جنونه. نعم، ولهذا يمتحن ويسأل. نعم.
قال العلامة العثيمين: ثانيا، ومما يستثنى الشهيد، فالشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. ثالثا، ومما يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسأل لأن النبي مسؤول عنه، حيث يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس، ولكننا نقول إن النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد، ولا شك في هذا، ولهذا نقول إن النبي لا يسأل.
المبحث، ولأن ظاهر السؤال ما هو؟ من نبيك؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتوجه إليه السؤال من نبيك؟ نعم.
المبحث الرابع: بأي لغة يسأل؟ والجواب: قال بعض العلماء: يسأل بالسريانية، وهي لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل أن يفتخروا ويقولوا: لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم.
نعم.
قال: ولو أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية، لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، فإن كان من العربي فباللغة العربية، وإن كان من غيرهم فبلغته.
وعلى كل، الشيء الذي لم يأتي به دليل لا يجزم به ولا يقطع به ولا يتكلم فيه، هو يسأل بلغة يفهمها، يسأل بلغة يفهمها، ونقف عند هذا. نعم.
قال المبحث الخامس: من السائل؟ والجواب: السائل الملكان كما في الحديث، فقيل: إنهما الملكان اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا وهما سائله في القبر، وقيل: بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم.
نعم.
ففي الأحاديث جاء في بعضها أتاه ملكان، وفي بعضها جاء يأتياه الملكان بأل وأل، هذه يحتمل أنها للعهد الذهني، أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين.
نعم.
وأنا أتوقف في هذا فأقول: يأتيه ملكان أو الملكان كما جاء في الحديث، والله أعلم من هما. المبحث السادس: ما اسم هذين الملكين؟ والجواب ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم عليه السلام للملائكة قال إنكم قوم منكرون. فهذا منكر أي لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ. وقيل لا يسميان، وأن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف، ولم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط ولا يسعون أكثر من ذلك.
نعم، كثير من أهل العلم على هذا، على التسمية، كثير من أهل العلم على التسمية، ويبدو أن الأثار في ذلك صالحة من الاحتجاج. فلوما الملكان اللذان كان يكتبان أو ملكان جديدان، كما قال الشيخ يقول أن توقف في هذا، فأقول يأتي ملكان أو الملكان كما جاء في الحديث. وكما قلنا هذا هو الصحيح بناء على القاعدة التي ينبغي أن نصطحبها معنا دائما، ما لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يصار إليه في مسألة الغيبيات، إذا لم يأتنا شيء من هذا فإننا نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. يأتي ملكان فيسألنا، هذا الذي نكتفي به. ومسألة أهما اللذان كان يكتبان أو غيرهما، ما يترتب عليها ماذا؟ ما يترتب عليها شيء فيما يتعلق بعقيدة الإنسان، بيد أنه لو جاءت السنة بذلك فنجزم بهذا، لو جاءت السنة بذلك وجاء الدليل بذلك نجزم بهذا، أما إذا لم تأتي السنة بذلك فنفوض علم ذلك إلى عالمه. نعم. وهل لكل مقبور ملكان غير الملكين اللذين يكونان لآخر، لأنه يموت في اللحظة الواحدة ماذا ويقبر في اللحظة الواحدة مئات الألوف وملايين، فلما ملكان يأتيان كل ميت أو لكل ميت ملكان، أيضا نقول نعتقد أنه يأتي المقبور هذا ملكان فيسألان، ولا نزيد على ذلك، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، كما أنه ملك للموت ومع ذلك قد يموت في اللحظة الواحدة من يموت. فنعتقد أن كل من يموت فإنما يقبض روحه ملك الموت، كانوا ملايين كانوا مليارات في اللحظة الواحدة يقبض روحه ملك الموت. هل هو ملك واحد؟ هل هو لكل واحد ملك مكلف؟ هل إلى آخره؟ كل هذه الأمور لا نتكلم فيها إلا بالنص الشرعي، ما لم يأتينا فحسبنا هذا، حسبنا أن الميت إنما تيه ملك الموت فيقبض روحه ومعه أعوانه، كما قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قال سبحانه وتعالى ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، فصحت الإضافة إلى الله والإضافة إلى ملك الموت والإضافة إلى الرسل التي تكون مع ملك الموت، وكل هذا بنسبة واعتبار ولا تعارض بين أن الله يتوفى الأنفس وبين أن ملك الموت يتوفاكم وبين أن الرسل تتوفى وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. نؤمن بهذا ونعتقد أن كل واحد في قبره سوف يسأله ملكان، وهذا يكفينا والحمد لله في الاعتقاد. إن جاءت السنة الصحيحة بشيء من ذلك آمنا به، وإلا فإننا نؤمن الإيمان المجمل الذي عندنا. ولهذا في جملة ما يجب الإيمان به، سواء الإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر، كل واحد من هذه الأركان الستة ينقسم إيماننا فيها إلى مجمل ومفصل. مفصل ما ورد النص الصحيح به، مجمل فيما لم يرد به النص بذلك. ونمضي على هذا في كل ما يتعلق بالغيبيات. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى المبحث السابع ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال، فإن القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فأمور الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة، فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء وركوب وغيره، كل هذا وهو على فراشه لم يتحرك حتى اللحاف من كشف منه شيء، وقد يرى أشياء تحتاج لوقت طويل في مدة قصيرة، لكن سبحان الله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة ويتحتمل أياما. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة. قوله وما أتى في ذا من الأمور،
أنا هذا حاصل، وإلا لو أدخلنا عقولنا ونقول يعني كيف يقعدان وكذا وهو في لحد قد أويل عليه التراب وغير ذلك، هتقول كيف يقعدان ولا كيف يسألان؟ والناس على القبر ما إن فرغوا من دفن ولا كذا يسمع خفق نعالهم حتى يسألان، ولا تقول ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا، ولا كيف يعذب وكيف ينعم وكيف. إذا سندخل مدخل المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر ونعيم بدليل ماذا؟ بدليل أننا لو فتحنا القبور فما وجدنا عذابا ولا نعيما، ولو أننا وضعنا زئبقا على جسد ميت ما وجدنا هذا الزئبق يتحول ولا تغير، معناه أنه ما هذه كلها أمور عقلية، هذه الأمور العقلية لا مدخل لها في الإيمان بالغيب، فنؤمن بذلك ونقول كل من عند ربنا، و نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن أمور الغيب من البرزخ ومن الآخرة وكذا تختلف عن أمور ماذا؟ عن أمور الدنيا. إذا كان في الدنيا قد تختلف الأمور، في الدنيا قد تختلف الأمور أحيانا من زمان إلى زمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه يخرج فينا، فما بقوا فينا إخواني وما مكثوا فينا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. طب هذه الأيام فين؟ وسائر أيامك أيامكم هذه، هل عندنا مرة على الناس في دنياهم يوم كسنة؟ أبدا. فأقول كيف هذا؟ ما أقول كيف هذا، ولا هذا الصحابة ما قالوا كيف، إنما قالوا كيف نصلي، مش كيف يكون اليوم كالسنة، لكن كيف نصلي، لأن التكليف قائم، لأن التكليف قائم، والتكليف بالخمس صلوات هذا رد على ضلالة، مزمون ضلالة وليس محمد هداية. لما سألوا عن الصلوات الخمس قال فاقدروا لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم مشغولون بالصلاة. نعم، فهذا في الدنيا، فما بالك بغير ذلك، والدجال وأحوال الدجال، وأنه يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، هذه كلها أحوال الله عز وجل على كل شيء قدير، نؤمن بذلك كله ونصدق بذلك كله. ولهذا البعض يقول الدجال هذا المراد به ما أدري التلفزيون اللي دخل كل بيت يقول ما أدري، هذا كلها كل ذلك لما هو من التخرصات التي نصادم بها النصوص الثابتة. ولهذا يا أخواني كان مننا الحكمة العظيمة في الإيمان بالغيب يقين الإنسان بما أخبر الله بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لا نجد غضاضة أبدا ولا نجد استشكالات في صدورنا إذا ما آمنا بالغيوب هذه، لأننا فوضنا ذلك إلى الله، وكان مدار الأمر عندنا أن يثبت النص، إذا ثبت النص فوضنا ذلك إلى الله عز وجل بفهم علمائنا والحمد لله. نؤمن بالدجال ونؤمن بنزول عيسى عليه السلام، ونؤمن بالمهدي، ونؤمن بالدابة التي تكلم الناس وكذا، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها بدلا من المشرق، كل هذا نؤمن به، نؤمن به كل هذا نؤمن به. وينطق الحجر والشجر، ما نقول كيف ينطق الحجر والشجر، هذا كناية وهذا استعارة وهذا ما أدري إيه وهذا ليه لماذا. فنجري هذه الأمور على ظاهرية، تلم أنه ما عندنا أدلة نخرج بها عن ظاهر هذا، نؤمن بأن حجر نتكلم وبأن الشجر نتكلم، كما أمننا بأن سماء وأن أرضا تكلمت، ما الإشكال؟ نؤمن بهذا كله، جميع ما يتعلق بالغيب. ولهذا أخص صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولهذا لما جاءوا إلى الصديق وأرادوا تشكيكه، يزعم صاحبك أنا ذهب إلى بيت المقدس وراجع وكذا في ليلة، فقال أصدق فيما أبعد من ذلك في خبر السماء، لئن قال ذلك فلقد صدق. وآمنت الصحابة بإخباره، رأى في الجنة ما رأى وآمنوا به في صلاته وهو يصلي صلاة الكسوف، تقدم وتأخر فقال يا رسول الله رأيناك فعلت شيء ما فعلته من قبل، قال وما ذاك؟ قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت، قال رأيت الجنة ورأيت النار. كل ذلك والصحابة مستسلمون مذعنون. كذلك في صفات ربنا، يضع قدمه يضع قدمه، ما نقول كيف يضع قدمه في النار وهو أصلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، كيف نراه في الجنة والجنة مخلوقة والله لا يحل في شيء من مخلوقاته، ما نقول هذا أبدا. ونعتقد ونجزم أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وأن الله لا يحل في الجنة، كما نؤمن ونعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته. نؤمن بالنص ونعتقد حقيقة هذه الصفات ويزداد إيماننا بذلك، ونقف عند ثمرات هذا فنتحرى وقت التنزل الإلهي، نتحرى هذا وندعو الله ونحن موقنون بأن الله عز وجل ينزل يدنو من أهل عرفة عشية عرفة. نؤمن بهذا كله ونؤمن بأنه على عرشه سبحانه وتعالى، فهو قريب من عباده وهو سبحانه وتعالى على عرشه المستوى. ما نقول كيف، ما نقول كيف، نفوض هذا كيف، هذه فتحت باب شر. تبعتم يا إخواني؟ فالذين ينكرون عذاب القبر طارة إنكار سنة وطارة بالعقل وغير ذلك، هؤلاء كما نقول حثالة من البشر مأجورون، وظيفتهم التشكيك في دين المسلمين، وظيفتهم التشكيك في دين المسلمين، ألا يبقى الناس بلا إسلام. وهذا الذي يريد أعداء الإسلام، وهذا أولاء أجراء، هذا الذي يريد أعداء الإسلام، إما أن تنتقل من الإسلام إلى ما هم عليه وتتبع ملتهم، أو تشك في ملتك التي أنت عليه فتكون بلا ملة تستيقن بها، أو تنتقل من ملتك إلى غيرها. هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، أن تنتقل من ملتك إلى ملتهم أو أن تبقى بلا ملة فتكون شاكا في كل شيء. وما يدرينا أن النبي قال هذه الأحاديث، يقولها كذا، وما يدرينا النبي قال هذه الأحاديث، وما يدرينا أنه لما كذب وكذا، وما يدرينا وما يدرينا وما يدرينا. وهل هذا قوله لا يعود على القرآن بالبطلان؟ وما يدرينا أن هذا القرآن قاله النبي؟ أليس الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله وما أتى في ذا من الأمور، أي فيما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنهم يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي في تلك الساعة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق، هذا في وقت ماذا؟ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الملائكة هذا الفاعل، الذين كفروا هذا المفعول، يعني إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا. نعم.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال سبحانه: اليوم، يعني يوم إخراج أنفسهم أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون.
نعم، لكنهم يقولون: لا 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 نعتقد هذا الكلام الذي تقولونه، نحن نريد آية في عذاب القبر، يعني آية تقول يعذبون في قبورهم، يريدون آية ولا يرجعون للتفسير. مثل محمد ضلال هذا الذي يقول أريد آية في الأوقات الخمس، نأتي له بكلام المفسرين والعلماء في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سوف يقول لك: ما أريد كلام العلماء، لأنه يقول أنا لا أريد السنة، من خاطبني بالسنة فلن أسمع له. كيف لو قلت له كلام العلماء تفسير العلماء؟ هو يريد آية. طب هذه الآية أو هذه الآية التي ذكرتها صريحة في أنه لا صلاة إلا العشاء والفجر، يقول هذا فهمي. طيب إذا كان، إذا كنت ترد فهم العلماء، إذا كنت ترد سنة النبي، فكيف نقبل فهمك؟ فهمك هذا معصوم؟ قال الله: خذوا فهم محمد هداية. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي مستفيضة في إثبات عذاب القبر ونعيمه.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا فين؟ في برزخهم. والبعض يقول هذا عرض فقط وليس عذاب. من الذي قال هذا عرض؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذابا أشد مما كان لهم في برزخهم. نعم.
أما السنة فهي مستفيضة.
إذن عندك آيات واضحة، آيات في النعيم، الذين يتوفون الملائكة طيبين، هذا حال الوفاة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة متى؟ الذين يتوفون الملائكة طيبين، حال الوفاة. وإنما المراد بذلك ماذا؟ أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا، كما جاءت الأحاديث بأنه يفتح له باب من النعيم. أما العذاب: ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة. طب فإذا قالوا هذا في الذين كفروا، قلنا: ولو ترى، قال تعالى: ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. عموم هذا، عموم الظالمين سواء من الكفار أو من غير الكفار. كذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهناك آيات أخرى أيضا: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن المجرمين ينتقمون. قبلها إيه؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون. ولو ذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولو ذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهو على قول أيضا بعض المفسرين المراد بذلك عذاب القبر. هذا كلام ابن جرير في هذه. وكذلك: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وهذه الآيات التي ذكرها الشيخ واضحة وكافية. ثم إنه لو لم يكن في القرآن آية واحدة تدل على ذلك، وجاءت السنة بهذا، فبما أنتم قائلون؟ يجب علينا ألا إن ما جاءت به السنة كما جاء به القرآن، قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف يصلون هؤلاء؟ من أشهر الأحاديث عند المسلمين في الصلاة قبل أن يسلم اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، كيف يدعون للميت إذا صلوا عليه؟ فدعاء الميت كما في حديث عوف بن مالك، حديث الاستعاذة بالله من عذاب القبر قبل التسليم في الصحيحين، حديث عوف بن مالك وفيه من عذاب القبر، هذه سنة. حديث جميع الخطباء أظن، إن لم يكن الجميع فالجل، حديث البراء بن عازب في أحوال الروح وعذاب القبر ونعيمه، أظن كلكم خطبتم به، أو حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس وأما الآخر فكان يستتر من بوله. أظن كلهم يفهمون هذا، يعني خطبوا بهذا ويسمعون عن هذا، لكن ابتلينا بقوم من الزنادقة غالبهم كذلك أو من المأجورين، صاروا يشككون في هذه المسلمات ويقولون لا نريد السنة ولا نريد إجماع العلماء ولا نريد كتب العلماء، انتبهوا، لا نريد السنة ولا العلماء ولا كتب العلماء، حسبنا القرآن فقط. طب القرآن دل على السنة وعلى العلماء وكتبه، أما دلته على السنة ما يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما تكب الرسول فخذوه بناكم عنه فانتهوا، وأما العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويتبع غير سبيل المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعده، دل على ذلك القرآن على سبيل المؤمنين وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. ثم بالعقل والنظر، إذا ما أمنتم بالسنة ولا أمنتم بالعلماء وما ذكرتموه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله نفيه، إذن الذي تقولون هذا ماذا؟ فهمكم، فكيف تلزموننا بفهمكم وأنه الصواب ولستم العلماء ولستم أنبياء ولم يعد ما تذكرونه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الوارد عكسه. نعم، إذن هذه آيات واضحة في عذاب القبر، يعني احفظوها يا أخوان، الذين يتوفون الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، اليوم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ولهذا انتبهوا، استدلوا بهذه الآية قبل آية فرعون، وإن كان الاستدلال بآية فرعون هي الأشهر، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن أوضح منها لأنه كما قلت لكم أبارستهم قد قالوا لهم بأن هذا عرض وليس ماذا؟ وليس عذابا، هذا عرض وليس بالعذاب، إنما ما في عذاب. فاستدل بي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يبقى اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني يوم إخراج أنفسهم أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. نعم، قد يحتمل أنه في النار الأخيرة. نعم
كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال ابن عباس
أي الآية
ولنذيقنهم من العذاب،
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في السجدة. نعم،
قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العارية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه يعني به إقامة الحدود عليهم. وقال البراء ابن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر. وقال النسائي وسق الاسم.
تمام. نعم عند ابن جرير ذكر الأقوال وذكر فيها ابن كثير استوعبها يعني. وهو نعم كيف يعني التذكير بهذا التذكير بهذا إذا عرفوا أنهم سوف يحصل لهم ذلك والذي يقرون العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون إذا عرفوا ذلك فيرجعون إلى الله عز وجل. أنت لو عرفت الآن عذاب القبر ونعيمة وأنك ستعذب وكذا ترجع الآن عن معاصيك هي محتملة أيضا. طيب هات النار يعرضون عليها وهات المواضع هذه المواضع التي تذكرها شيخ الذين توفوا الملائكة الطيبين ولو طارت ظلما في غمرة الموت والنار يعرضون عليها يغدون عشية. هات في زاد المسير وابن جرير. نعم يبقى إذن قول تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال من قال من السلف المراد به عذاب القبر. طيب وهات أيضا النجم وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر إن وعظ فإنك بأعيننا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أما السنة فهي مستفيضة في إثبات عذاب القبر ونعيمه ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأثبت هذا الحديث عذاب القبر. ومن ذلك أيضا دعاؤنا في الصلاة أعوذ بالله من عذاب القبر ونحن لا نستعيذ إلا من شيء موجود. وهنا يرد سؤال
وما كان الناس إخواني ينكرون هذا العوام ولهذا هل أنت لقيت عاميا ينكر هذا سبحان الله ولكن صار التشكيك يا إخواني سبحان الله في ثوابت هذه الشريعة معركة ضروس شديدة في هذه الأيام ونعم هي من قبل ويعني مر العصور لكن اليوم شديدة مع هذه الشبكة العنكبوتية وسرعة التواصل لإخواني وسرعة الاطلاع فعلا 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 الناس يتجهون والدعوات تتجه إلى إخراجك من الإسلام وتعاليمه وأصوله وإن بقيت عليه اسما فقط لكن مسمى وحقيقة وأحكام أبدا يعني القرآن فقط علاقتك به هو أن يقرأ إذا مات فلان أو مات علان بس بركة لكن القرآن التحاكم سنة التحاكم هؤلاء لا يريدون منك أن تقول قرآن ولا سنة أبدا شوف ثوابت لا نكاح الصغيرة لا ما أدري الختان يعني أشياء معلومة عندنا مشهورة وأدلتها كثيرة ومستفيضة وما كان أحد ينكر ذلك ما أحد قال يوم من الأيام الختان هذا جريمة أو اعتداء على جسد المرأة كيف؟ هذه معروف معلوم ونادي من الشريعة خصال الفطرة عذاب القبر الله يتكلم الله يحب الله يرضى الصلوات خمس يا الله يصل هذا ما في معراج في إسراء كيف هذا يعني أشياء المسلمون ما عاشوها حتى في عصور كان فيها الجهل لكن ما وصل إلى هذا الحد فمعركة التشكيك واستغلال هذه الشبكة العنكبوتية في إيصال ما يريدون والناس اليوم عندهم اطلاع واسع على هذه الشبكة يا أخوان أظن كل واحد صرنا كل وحي الآن في يد الجهاز ما يكاد يعني ينام والجهاز بين يديه ينام والجهاز بين يديه، فقوم أول شيء أول ما افتح عينيه على الجهاز. والله يا أخواني يمكن يصلي ويتابع الجهاز يمكن، إذا ما دق عليه أو جاءته رسالة جهاز 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 ما يرفع الواحد بصره في الطرقات في الشوارع في محل العمل في المطارات في المساجد في. وليس كالإذاعة الزمنية اللي كان الناس عندهم رادو، إذا أول ما جاء الرادو الناس اعتبروا شيطان ولا كيف تنطق حديدة، والناس كانوا يجتمعون حول الرادو، فلان عنده رادو، وكانت تبث هذه الأشياء المغرضة لكن ليس بهذا الوضوح عبر هذه الوسائل. ثم بعد ذلك دخل التلفاز، وكان حدثا جللا، تلفاز صاحب القناة الوحيدة والثانية ما تأتي إلا بصعوبة، القناة الثانية. ثم قبل النت هذا من سنوات قليلة قبل الثورة ظهرت القنوات اللي هي الفضائية، فكان الناس يجتمعون حول القنوات الفضائية ويشاهدون. اليوم لا، الأمر عام بقى، ما صار كل الدنيا بين يديك، لا محتاج تلفاز. الشاب يقوم يفتح التلفاز يقال يا ولد أنت قيل أدب تفتح التلفاز ادخل، أو تتكلم في تلفون العائلة، تلفون الذي جعل في مكان في الصالة، ولهذا الأب يأخذ التلفون معه وهو داخل غرفة النوم ينام، خلاص كده الحمد لله ما في اتصال، اليوم يأخذ إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. فصارت هذه الأمور سهلة في المتناول، وقامت كلها على مسألة على التشكيك في المسلمات، فصار الناس يسألونك أسئلة أول مرة يسألها الناس، وعجب عجاب. نعم، تشكيك في القرآن، تشكيك في السنة، تشكيك في كتب المسلمين، تشكيك في الإجماعات، تشكيك تشكيك. وإبليس يوحي إليهم بالجدال ويأتونك بأي شيء، والناس ما عندهم علم، أي شيء يشككهم، أي شيء يشككهم. نعم،
كلام ابن كثير شخص في الآية.
نعم،
قال ابن كثير في قوله تعالى والنار يعرضون عليها،
النار يعرضون عليها،
قال قبلها وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الغرق في اليم، ثم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها،
لكنهم لا يؤمنون بهذا ولا يعتقدونه. نعم، وهذه الآية أصل عظيم،
أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور.
نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهنا يرد سؤال، هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف، فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط؟ والجواب على ذلك أن نقول الأصل أن العذاب على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيتنعم أو يعذب، وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
نعم، هذا الذي صرح بشيخنا، والصحيح أن العذاب يكون على الروح ويكون على البدن كذلك، على الروح بالأصالة ثم البدن قد يتصل به كذا أو كذا على حسب الأحوال حسب ما ورد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على ذلك، ولهذا ما يذكر الشيخ في بعض المواضع في مصنفاته بأن هذا مما اختلف فيه العلماء أو كذا، هذا ليس بصحيح، من جهة أن أحد من أهل السنة يقول بأن العذاب لا يقع على البدن مطلقا، هذا ما قاله أحد من أهل السنة، إنما اتفاق السلف على أن العذاب يتناول هذا وذاك. نعم، وما وجد عن بعضهم خلاف ذلك فإنه من الخطأ وليس من الخلاف المعتبر. نعم،
وأما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه فإن الكافر عذابه دائم ومستمر.
هذه مسألة مهمة، وهي هل العذاب الذي هو موجود في القبر هو دائم لا ينقطع أو قد ينقطع؟ نعم.
وأما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه فإن الكافر عذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمان وقد ينقص عنه.
نعم.
ثم هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يمكن.
فقال وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ثمن يستمر. قال يحتمل لأنه ما في نص عندنا في هذا، فلهذا قال يحتمل أنه يعذب على قدر ما عنده. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، عليكم السؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول كيف يقع العذاب في القبر والإنسان لم يحاسب بعد؟
كيف يقع إيه؟
العذاب في القبر والإنسان لم يحاسب بعد.
كيف؟ لا إشكال في الحساب، هذا إنما يكون في البرزخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكون مقدمة، يحصل له النعيم كمقدمة ويحصل له العذاب كمقدمة، فهذا لا إشكال كما نطقت بذلك الأخبار. ولهذا قد يقول بقى العقلانيون الذين ينكرون أصلا العذاب فيقولون كيف يكون عذاب قبل، مثل ما قالوا كيف يكون خلق جنة ونار قبل، هكذا يقولون. فنقول هذا مقدمة، هذا مقدمة، هذا من جملة ما يناله المؤمن أو ما يناله الكافر المنافق أو العاصي، أن البرزخ لا يخلو من عذاب أو نعيم. هذا العذاب وهذا النعيم إنما يأتيه من الجنة أو من النار، يفتح له باب، وليس أنه يدخل جنة أو أنه يدخل نارا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ قال الأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة أو وإما بيقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين يعذبان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به.
قد يقول قائل الشيخ يعني أورد بعض المسائل، مثلا قد يقال تركها مثلا أولى بأي لغة بأي كذا، مثلا ما قاله الشيخ، أو مثلا بأن الحديث ثبت أنهما يقعدان الميت فكيف هذا والقبر لا يتسع، لكن الشيخ قصده من هذا أن هذه المسائل تكلم فيها الناس فأراد أن يضع لك ما ينبغي أن تقوله. فهناك فرق بين إنشاء بحث يا أخوان في مثل هذه الأشياء وأمور الاعتقاد عموما، وبين تحقيق بحث يكون الناس قد خاضوا فيه. وهذه مسائل كثيرة في الاعتقاد زي الاسم والمسمى ومسألة الإيمان مخلوق أو غير كذا، الصحابة ما تكلموا هذه المسائل، لكن لما صارت واقعا في الناس وتكلم فيها من تكلم وخاض فيها من خاض، وأهل السنة تكلموا، صار أهل السنة بعد هؤلاء يذكرون هذه المسائل حتى يكون عند الإنسان وقاية إذا ما طرحت مثل هذه المسائل، إذا ما طرحت مثل هذه المسائل. نعم. انظر إلى مسألة صفة الكلام، هل الله يتكلم وما يتكلم، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، كم حيز هذه المسألة عند الصحابة؟ حيزها أنهم تلوا آيات الله عز وجل ويعلمون أن صفات الله عز وجل غير مخلوق، فكلامه كعلمه كقدرته كسمعه كبصره ما في خلاف. لكن تعال الآن اطلع على كلام الفرق في صفة الكلام، ادخل في سراديب الأشاعرة بالذات المترودية وكذا، إنما الجهمية قالوها صريحة، خلاص الكلام مخلوق والله لا يوصف بأي صفة، لا الكلام ولا غير الكلام، لا الكلام ولا غير الكلام. إنما تعالى إلى المخنثة الذين هم لا عطلوا الصفات كلها ولا آمنوا بالصفات كلها، حتى صفة الكلام لا آمنوا بها كلها وقالوا يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت وكذا، ولا عطلوا فقالوا الله ما يتكلم، إنما جاءوا بعبارة المخنث كالمخنث كما قال العلماء عنهم، وهو أن ماذا القرآن عبارة عن كلام الله، لا هم الذين قالوا كلام الله ولا هم الذين قالوا ليس كلام الله، قالوا عبارة. وعيش مع عبارة لتعرف مخرج هذه العبارة ومدخل هذه العبارة والتفريق بين اللفظ بين الحرف والصوت وبين المعنى وغير ذلك من سراديب الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية والسالمية وهذه الفرق التي قضت في صفة، لو أنهم آمنوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وسمع البصير لاستراح. إذن هناك كثير من المباحث يا أخواني بارك الله فيكم قد لا ينشئها العلماء أصالة، ولهذا العلم لو عاد إلى أصله لكان نقطة، لكن الآن صار كتبا ومجلدات وموسوعات، ولهذا كثر 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 الكلام اليوم. ومن هنا كان من توفيق الله عز وجل للشيخ أو لطالب العلم اليوم مع كثرة الكلام أن يدل على الحق فيه. الآن انظر في وقت من الأوقات العرم بما هو معلوم من الدين بالضرورة عنده أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، هم للناس الجهال وهم جهال، هم الجهال هؤلاء كان يأخذون المقرئ ليقرأ عند القبر ليه، وكان يأخذون الطعام والشراب والأموال يدجعون هؤلاء المقرئ ليه، حتى كان المقرئون كثرا وكانوا يقسمونها شوارع، شوارع في البلد تجد 5 ولا 6 فيقسمونها شوارع زي المأذون دلوقتي، المأذون مثلا الذي يعقد الأنكحة عقود الأنكحة يقسمون البلدان حتى أنكم يذهبون إلى المساحة، لو تذهب إلى المساحة مصلحة المساحة هذه تجد المأذون هناك مختلف، الترعة هذه تفصل بين بلدين، هل هذه البلد تبع لهذه البلد ولا لا، تجد نزاعا. كذلك أيضا هؤلاء جعلوا المقابر شوارع، شوارع هذا له من الشارع الفلاني إلى الشارع الفلاني وهذا من الشارع الفلاني إلى الشارع الفلاني، هذا كله ليه؟ رجاء أن ينعم الله ميتهم، يعني هذه معروفة عندهم ولو بجهل، ولو بجهل معلومة عندهم، لكن جاء اليوم لكثر الكلام. شوف مباحث الشيخ في عذاب القبر والنعيمة يغنينا عن هذا ماذا؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، يغنينا عن هذا ذاك نص واحد يكفينا في إثبات عذاب القبر والعين، ولكن مسائل خاض فيها الناس، فلذلك توسع أهل السنة في الكلام بهذا الاعتبار. فهناك مباحث أنت لا تبدأها لكن أما وقد صار لها المحل عند الناس فإنك تتكلم بل وتكثر الكلام في ذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم سؤال ورد من طنطا من الأخطاء يقول هل عذاب القبر لعصاة المسلمين كفارة لهم مثل مصائب الدنيا؟
بعض العلماء قال هذا، أن بعض الناس قد يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة ويكون قد أخذ قسطة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام يقول ما حكم من ينكر عذاب القبر ونعيمه؟
إن أنكره تكذيب النصوص كفر، وإن أنكره تأويلا وتحريفا ما يكفر. نعم
قال الناظم رحمه الله تعالى وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد.
حقيقة ميزة السفرين في كل مبحث يطرحه في ذلك يربطك بالآثار، بمعنى أن ما دار ذلك كل على الأثر، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. أيضا في المبحث اللي مر معنا فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا، كذلك أيضا من قبل في الإيمان نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. وكذا لو تمشي معه رحمه الله دائما يقعد لك هذه القاعدة، يقعد لك هذه القاعدة دائما، ربطك بالآثار وبالوارد، لأن باب العقيدة إخوان والدين كله ليس باب العقيدة فقط مبناه على الوارد في النصوص والآثار بفهم سلف الأمة. نعم نعم تمام. اكتب اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله المسألة الثانية عشرة وهي أن سؤال منكر ونكر هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها. هذا موضع تكلم فيه الناس، فقال أبو عبد الله الترمذي إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة
ليس أبو عيسى،
لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعولجوا بالعذاب، فلما بعث الله محمدا بالرحمة إماما للخلق
عذاب الدنيا، لكن ما أتاهم بالعذاب في عن عذاب الآخرة؟ لا، والقبر أول منزل المنزل الآخر. نعم هذا قول ضعيف. نعم.
فلما بعث الله محمدا بالرحمة إماما للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلى رحمة العالمين أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأمهله، فمنها هنا ظهر أمر النفاق، وكانوا يسرون الكفر ويعلون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر، فلما ماتوا قيد الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب، فيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وخلف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقالوا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ومنهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك.
هذه صفة كاشفة، يعني هذه الأمة تبتلى وليس فيها أن غير هذه الأمة لا يبتلى. نعم.
وقد احتج من خصاب هذه الأمة بقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وبقول أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة قالوا ليس ويدل بضاهر. عليه
ليس بظاهر في الاختصاص، ظاهر في امتحان الأمة أن هذه الأمة تمتحن، لستم مستثنون. نعم.
قالوا ويدل عليه قول الملكين له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
باعتبار هذه الأمة، ما في إشكال. نعم.
فيقول المؤمن أشهد أنه عبد الله ورسوله، فهذا خاص بالنبي. وقوله في الحديث الآخر إنكم تمتحنون إنكم بي تمتحنون وعن تسألون،
كل هذه النصوص وعشرات النصوص في ذلك هذا لا إشكال، هذا في صفة الأمة.
وقال آخرون لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم، فإن قول إن الأمة إنما إما أن يراد به أمة الناس كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة، وفي الحديث لولا أن الكلاب.
لكن هذا أيضا بعيد وخرج عن الظاهر بدون موجب. نعم.
ولولا أن الكلاب أمة من أمم لأمرت بقتلها. وفي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كرسته نملة فأمر بكرة النملة فأحرقت، فأوحى الله من أجل أن كرستك نملة واحدة أحرقت أمة من أمم تسبح، وإن كان المراد به أمته الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم.
هذا هو يكون لأن النبي أضاف الأمة لنفسه. نعم.
بل قد يكون ذكرهم
والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة. نعم.
بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، وكذلك قوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وكذلك إخباره عن قول الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهو إخبار لأمتي بما تمتحن به في قبورها.
نعم.
قال ابن القيم والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك.
نعم.
وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة. نعم. الحج عليهم كما معذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحج عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم هذا جيد، هذا الذي تدل عليه الأدلة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حديهم في الآخرة، الذين آمنوا في سائر الأمم ولا الذين آمنوا منكم، هذا في سائر الأمم، ولأن هذا مقتضى التكليف، وإذا كانت هذه الأمم تسأل عن نبيها فالأمم كلها تسأل عن أنبيائها. نعم.
عسيمين شهر
العثيمين في الوسطية. نعم.
سؤال وهل تسأل الأمم السابقة؟ ذهب بعض العلماء وهو الصحيح لأنهم يسألوه.
نعم.
لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فما دونها من باب أولى.
نعم نعم هذا هو ظاهر الأدلة ولا موجب الخروج عن هذا الظاهر. فمن كان عنده أن أمة تخرج فهذه، لأنه كما قلنا البرزخ عام، البرزخ عام، وإلا من مات من الأمم السابقة أين هو الآن؟ في جنة أو في نار؟ كل هذا في برزخ، البرزخ عام. وإذا كان البرزخ عام فأحواله عامة، فمن أراد أن يخصص فعليه الدليل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ إبراهيم من بيلا، يقول قول الشيخ لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤية صالحة وإما باليقظة، هل يطلق إمكان اطلاع الله بعض الناس على عذاب القبر كما أطلقه الشيخ، أم يخص ذلك بالأنبياء؟
الله أعلم، الله أعلم. الشيخ عمم، وأظن أن ابن تيمية له كلام، ابن القيم يمكن له كلام في مواضع أخرى، أنه قد يحصل سماع، ما هو بالشرط الاطلاع بالنظر، قد يحصل سماع، وأن هذا لا يختص بالأنبياء. أنا ممكن أن الله عز وجل قد يسمع بعض الناس شيئا من ذلك، قد يسمع بعض الناس شيئا من ذلك، فلا يكون خاصا بالأنبياء. نعم.
الشيخ
ابن باز، نعم.
سؤال يقول السائل، يوجد رجل منزله قريب من المقبرة، وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟ قال الشيخ الجواب نعم، نقل جمع من العلماء أنه يقع هذا، يسمع عذاب بعض المعذبين، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع عذابهما وأخبر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتنزه من البول، نسأل الله العافية. وحدثني بعض الناس من نحو 40 سنة أنه زار عمة له في المقبرة فسمع صياحا في قبرها، وقد مضى عليها مدة طويلة من الموت، وقد أخبره الناس بذلك فذهب ليتحقق الحقيقة فسمع ما سمع الناس، نسأل الله العافية. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في أهوال القبور كتابا لابن رجب يسمى أهوال القبور، ذكر فيه جملة من هذا، من هذه الأشياء ووقائع، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
نعم، إذن هذا قد يقع على غير الأنبياء فيما يتعلق بالسماع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال رحمه الله وأن أرواح الورى لم تعدم، يعني ونؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم تعدم، ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تعدم في المستقبل، لأن الله تعالى خلقها للبقاء لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء، وخلق ما في الجنة من الحور والولدان للبقاء لا للفناء، وكذلك خلق الأرواح، وكذلك الأرواح خلقت للبقاء إلى الفناء، فهذه لا تعدم،
فهي لا تعدم، وهذا لا يتنافى مع كون الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا لا يتنافى، فإن شيئا لا يبقى لذاته وإنما بإبقاء الله سبحانه وتعالى له، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
قال ولكن هل هي مخلوقة أو أزلية؟ الجواب أنها مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء، فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق، ولا شك أنه مخلوق من العدم، فالروح ليست أزلية، والروح إن شئنا عرفناها بلازمة،
ولا يقال المادة قديمة، المادة أزلية، كل شيء سوى الله مخلوق، الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق. نعم.
والروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه، فالروح على ذلك هي ما به حياة الأبدان، وهذا التفسير لها هو تفسير باللازم المتحتم، لأنها إذا فرقت البدن ذهبت عنه الحياة، وما دامت في البدن فهو حي. وأما عن ماهية الروح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمها، لأنه إذا كان جزء من البدن ومات البدن لازم أن تموت هي أيضا، ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل إن الروح شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مبينا للعالم ولا محاذيا للعالم، فوصفها بما وصفوا الله به، وهذا أيضا باطل. والصحيح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح أمرها عجيب ولا يحيط ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا، كما قال تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وصدق الله. ومع ذلك فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، ولأنه لا يرى
لأنه لا يرى إلا الجسم
أنه لا يرى إلا الجسم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص أي ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فينظر الإنسان إلى هذه الروح، إلى هذا الذي خرج منه عند الموت، ويشخص بصره بقوة، وهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى.
إيه، فنثبت إذن بالصفات التي وردت في السنة، وأما عن الكون فما ندري، لكن هي ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لكن ما كن هذا الجسم الله أعلم به. طب وإذا كان جسما فكيف لا يعلم هو في جسم الإنسان؟ نقول الله على كل شيء قدير، وقد نطلع الله عز وجل الإنسان في هذا الوقت على شيء كان لا يمكن أن يطلع عليه في حال حياته، فنؤمن بما جاءت به النصوص. نعم.
وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء، فإنها إذا كانت صالحة كان معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعونها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه الملكان ويسألاه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، وهذا يدل على أنها جسم، ووجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب، فهذا يدل على أنها جسم.
نعم.
ولكن هذا الجسم ليس من جنس الأجسام المعهودة، بل من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم، والجسم من طين، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا، ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها به بعض العلماء من أنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به، لكن نجزم بأنها جسم يرى، وأن مادتها من غير مادة الأجسام وليست وليست من تراب ولا من مني، خلقت والله أعلم قبل البدن، أو خلقت عند تكون البدن على الخلاف في ذلك. والمهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا أن نحدد هل هي نور مشع أو غير مشع. ولما كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد فقط، ونقول: إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها، وإذا قبضت روحه فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به.
نعم. ثم وهذا معنى قول الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي. لا يعني هذا أننا لا نتكلم في الروح مطلقا، وإنما معناه أننا نتكلم فيها بما ورد النص به فقط، فنذكر أحوال الروح كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك نقول: هذا كله من أمر الله عز وجل الذي لا نخوض فيه إلا بعلم وبينة ودليل. نعم.
ثم قال: مع كونها مخلوقة هذا رد
مثل القدر. ما يأتيك واحد يقول لك: لا تتكلم في أي شيء في القدر، هذا القدر سر، والعلماء قد حذروا من الخوض في القدر وغير ذلك كما جاءت بعض النصوص بهذا. نقول: الخوض في القدر بما لم يأتي به الدليل، الخوض في أي شيء بما لم يأتي به الدليل هذا ممنوع، أما ما جاء به الدليل فإن الكلام فيه، وإن تقريره لمن الدين، بل هذا الذي يلزمنا أن نعرفه. نعم.
ثم قال:
فمراتب القدر والإيمان بذلك والرد على الفراق وغير هذا، هذا مما جاء به ديننا فنتكلم به، أما ما فوق ذلك مما هو مفقود وطلع اختص الله عز وجل به فإننا لا نخوض فيه. كذلك الروح، كذلك الروح. نعم.
ثم قال: مع كونها مخلوقة، هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وليست حادثة، وعقيدتنا أنها مخلوقة لقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
قد يقول قيل: وما علاقتنا بالفلاسفة؟ هؤلاء كفار، هؤلاء كفار، ما علاقتنا بهم؟ نقول: لأن البلية أن هؤلاء الكفار ترجمت كتبهم فأخذها أهل الأهواء الذين يقدمون العقل على النقل وصارت عقائد عندنا، فانتقل إلينا كلام الفلاسفة عبر هذه الترجمات. نعم.
واعلم أن هناك فرقا بين الروح والنفس، فالروح ما به حياة البدن، وأما النفس فقد يراد بها الإرادة، كما يقال: أمرت نفسي بكذا، وقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح الكلام في هذه المسائل، لكن هذا الكتاب فيه أشياء قد يشكك في صحتها،
قد يشك في صحتها
الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما
هذا مسألة دقيقة، وتفريق بين الروح والنفس. فالنفس تقسم: نفس أمارة، نفس مطمئنة، نفس، هذا باعتبار ماذا؟ ما تدلك عليه أو ما تمنعك، ونفس وما سواها فلا ما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لكن ما يقال في الروح كذلك. تبهتم؟ نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما عن سيد الخلق ورد، فكل مبتدأ، وسيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد هو ذو الشرف والجاه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جميعا على الإطلاق. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما أخبر عن نفسه وهو الصادق المصدوق، فقال: أنا سيد ولد آدم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ الجواب: هذا يبنى على الخلاف،
ينبني
هذا ينبني على الخلاف في اعتبار أن ولد آدم أشرف المخلوقات. قال تعالى: ولقد قرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلم يقل الله تعالى: فضلناهم على من خلقنا، بل قال: على كثير ممن خلقنا. فمن خلق الله تعالى من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في تفضيل الملائكة على بني آدم، فقيل إن الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتتنوا بالدنيا، وعلى ذلك فهم أفضل. وقال آخرون: بل بنو آدم أفضل، لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن ابتلي بالفتن وصبر نال درجة الصبر، بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. ولأن في بني آدم الرسل والنبيين والصديقين والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية، لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية، وبذلك يكون قد جمع بين القولين رحمه الله.
لك الحقيقة كلام شيخ الإسلام في هذا، له كلام بخلاف هذا، يعني ويقول شيخنا بأن شيخ الإسلام يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية. شيخ الإسلام له كلام في مواضع، منها مثلا قوله: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، وإنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء وتفرق الآراء. إذن الذي نقلوا عن السلف هنا كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وقال أيضا رحمه الله: وهذا المشهور، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة، من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وقال عن آدم عليه السلام: فهو وصالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. هذا ذكر الفتاوى والقبل في الفتاوى. وقال أيضا: وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كان يفضل صالح المؤمنين على الملائكة، ويخطئ من يفضل الملائكة على بني آدم. هذا هو المشهور عن السلف، والناس لهم في ذلك مذاهب ثلاثة. الأول تفضيل الملائكة على البشر مطلقا، الأول تفضيل الملائكة على البشر مطلقا، وهذا قول ابن حزم وقول المعتزلة وقول بعض الأشاعرة، تفضيل الملائكة على البشر مطلقا. والقول الثاني تفضيل الأنبياء وصالح البشر، وهذا مذهب الجماهير من أهل السنة، وكذلك جمهور الأشاعرة. جمهور الأشاعرة يرون هذا. والمذهب الثالث التوقف بين المذهب الأول ومذهب المعتزلة ومذهب ابن حزم، جماعة من الأشعرية بتفضيل الملائكة، المذهب الثاني العكس وتفضيل الأنبياء وصالح البشر، هذا مذهب الجماهير من أهل السنة وجمهور الأشاعرة، المذهب الثالث التوقف. كلام شيخ الإسلام ما ذكرناه لكم. أما ابن القيم فقال في الصواعق بأن الله سبحانه وتعالى يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته سبحانه. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونوح صلى الله عليه وسلم والرسل أفضل من الملائكة، ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كان ومادة البشر ترابا. وقال أيضا رحمه الله في طريق الهجرتين: صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشوائب البشرية، فهي صيدرة من غير معارضة ولولا ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس للحي. وما عبادة البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكان أكمل، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى وغيره. لكن هذه العبارة اللي ذكرها الشيخ عن شيخ الإسلام كأن أحدا يعني نقلها، ما أدري هو نقل ابن القيم عنه في البدائع أو مذكور عن شيخ الإسلام في الفتاوى، لكن على كل المشهور عن شيخ الإسلام ما ذكرناه لكم في محاضرة متعددة، ما نقلناه لكم أنه ينقل تفضيل صالح البشر على الملائكة عن السلف وعن جمهور أهل السنة، لكن هذه العبارة وردت على كان يعني مذهبا له أو في بعض المواضع لبيان اعتبارات. نعم له قل في السماء
شيخ الإسلام رسالة هذا اسمها تفضيل صالح الناس على سائر الناس.
نعم.
قال العلماء
ولأن القول أيضا الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور وصفهم الله نفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية، هذا أيضا فيه مخالفة، ألا وهو بنو آدم منهم من الأنبياء، فهل الملائكة أفضل من الأنبياء باعتبار البداية ثم باعتبار النهاية تكون الملائكة الأنبياء أفضل؟ لا، فالأنبياء أفضل، الأنبياء أفضل باعتبار البداية، فالأنبياء أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم. قال وبناء على هذا، نعم، طب نمهل البحث وبعدين نعود إلى الأسئلة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وبناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل فإنه يبقى النظر هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، وذلك يحتاج إلى إثبات، لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرض من أفراد هذا الجنس أفضل من الجنس الثاني، فتفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو الجنس أو على الجنس تفضيل معين، وإذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل مثلا: يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، فإن الفضل الخاص لا يلغي الفضل المطلق العام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، فلا يقال إن العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50 من 50، فهذا فضله خاص حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يوجد فيه من ينصره، بل يجد من يستهزئ به ويسخر منه، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فكان له أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك.
هذه القاعدة كقاعدة لا شك أنها قاعدة منضبطة، أما إسقاطها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء هذه محل النظر، وكما قلنا المنقول عن السلف في عبارات العلماء أنهم يقولون بتفضيل صالح البشر على الملائكة، ولا شك أن أكمل البشر هم الأنبياء، وأن أكمل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولو قال المؤلف
رحمه الله سيد بني آدم لكان أسد وأسلم من الإيراد.
طيب، إذن الشيخ يرى التوقف في هذه المسألة، يقول بأننا نقول سيد ولد آدم كما جاء به النص، ولا نقول بأنه سيد الخلق العدم الورود بذلك، لكن أيضا لنعلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أن هذا هو المنقول أيضا عن كثير من أهل العلم، وأنه لم يكن عندهم غضاضة في هذا أن يخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، وهذا منقول بكثرة في عبارات العلماء، والأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى وغير الشافعي من العلماء قد نقل عنهم ذلك، وقد قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال: هل نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أو خير الخلق؟ نقول خير البشر أو خير الخلق، ولو نكد دليل على أنه خير الخلق؟ هذا سؤال سئلت اللجنة الدائمة. الجواب: جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجلية والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه، إلى أن قالوا: مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم جاه عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاه، ولا شفاعته أعظم من شفاعته. فمما ذكر وغيره يتبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، بل وأفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله. هذا كلام لجنة دائمة ببعض التصرف اليسير. هذا كلام اللجنة. فهذا الذي ذكره أهل العلم ولا غضب في ذلك. وأما مسألة أن الملائكة أفضل من صالح البشر وهكذا، فكما قلنا المنقول عن جمهور أهل السنة أن صالح البشر أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أصلح البشر فيكون أفضل، فهذا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. عموما المسألة يعني سهلة، فهو سيد ولد آدم، ولكن هذا يعني من باب تحرير الكلام في هذه المسألة وذكر كلام أهل العلم فيها. نعم نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وأسأليكم السؤال الوارد من الأخ فاروق من الحمول، يقول: النقل الذي ذكرتموه بارك الله فيكم عن ابن القيم في التفضيل ظاهره أن الملائكة ليست لها شهوة، وهناك آيات من القرآن دلت على معصية بعض الملائكة.
أولا أنت تستدل بما ليس بدليل، لأن لو سألنا فاروقا عن هذا لقال هاروت وماروت. عندك يا فاروق نص؟ أنت قاعد جالس في مكتبتك الآن، افتح الكتب، هل عندك شيء غير هاروت وماروت؟ ما عندك شيء غير هاروت وماروت. حينما يأتي الإنسان إخواني يستدل، يستدل بالمتفق عليه صحة إن كان في باب الصحة أو معتقد لديك باب الاعتقاد أو كذا وكذا، فلا نعارض بماذا؟ بما يكون في إثباتي نظر، أو بما يكون محل خلاف، أو بما يكون كذا. تمام تمام. فالوارد هو ماذا؟ الكلام فاروق وماروت. والكلام فاروق وماروت من هنا إلى فاروق، كلام من هنا إلى فاروق في هاروت وماروت. وجل الكلام الوارد في ذلك من الإسرائيليات التي لا تصح. ولو افترضنا هذا يكون هذا، لو افترضنا صحة يكون هذا خاص بهما مما أودع الله عز وجل فيهما شيئا ليحصل الابتلاء، بس ليعود هذا إلى عموم ماذا الملائكة، لأنه هذا اتفاق فعلا أن الملائكة خلقت للعبادة وكذا، وأنه ما عندهم لا شبهات ولا شهوات، هذا أمر مقرر. إيه نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أحسنكم. السؤال الورد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول: قوله من أمر ربي، ما معنى الأمر هنا؟
مما اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى، مما اختص بعلمه فيما اختص، وأيضا بما أمر به أو بما أظهره من أمر الروح وأحوالها، وكذلك النبي يدخل في ذلك، لأن ما النبي ما ينطق عن الهوى، فالأمر عام، عام فيما اختص به وعام فيما ورد الإخبار به. فقل الروح من أمر ربي فيما اختص به فيكون غيبا، أو فيما أخبر به الشارع فيكون معلوم، أي لا تتكلم في أمر الروح إلا بما ورد به الدليل. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول: كيف يوجد الخلاف في مسألة اختصاص هذه الأمة بسؤال القبر مع حديث عائشة في أن اليهودية ذكرت لها الاستعاذة من عذاب القبر؟
في أن ماذا؟
اليهودية ذكرت
كيف الاستعاذة؟ نقول كيف إيه؟
كيف يوجد الخلاف في مسألة اختصاص هذه الأمة بسؤال القبر مع حديث عائشة في أن اليهودية ذكرت لها
الاستعاذة؟ نقول هذا من الاستدلال، هذا نقول القول هذا ضعيف، بل قد يكون شاذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: إذا أمكن السماع يعني سماع ذاب القبر، فهل تحمل عليه الرؤية؟
كيف تحمل عليه الرؤية؟ إبراهيم ما شاء الله جالس بلقاس يعني. نعم الله أعلم، كما قلنا أخ إبراهيم أن هذه أمور غيبيات، فمن جهة الجواز يعني ما في مانع مما يمنع من الشرع، لكن مثل هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد، وقد جاء فيما ورد في حديث ابن عباس إطلاع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من غير رؤية، وكما ذكر الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم أن هذا السماع يمكن أن يكون. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من السملاوين من الأخ هشام، يقول: ما الدليل على أن الملائكة لهم إرادة؟
جميع الصفات المضافة إلى الملائكة لا تكون إلا بإرادة، جميعها مضافة إلى الملائكة لا تكون إلا بإرادة، وإلا كيف تتحرك بلا إرادة؟ تنزل بأمر ربك وتقاتل، هذه تقاتل جبرا، كل من أضيف إليه عمل لا يمكن تعريته عن إرادة يا هشام، لا يمكن، بل إحنا هذا نستدل به على نفاة الإرادة. قل كيف ملائكة تسبح، ملائكة تستغفر الذين آمنوا يا هشام، كيف تستغفر بالإرادة؟ هكذا أنطقهم الله بالإرادة؟ تعبد يا هشام، سبحون الليل والنهار، يخافون يا هشام، يسألون يا هشام ماذا قال ربكم، قالوا الحق والعلي الكبير، يقول بعضهم لبعض، كل هذا بدون إرادة. فكل ما ينضاف إلى معين من أفعال دليل إرادة، ما يفعلوا إلا بإرادة. نعم، إلا الجهمية الذين يقولون في أفعال بني آدم أن حركة، أن فعل الإنسان كحركة تدي بورتعش. نعم، وهذا أصلا خالفوا في ذلك المعقول والمأثور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. السؤال ورد من الأخ إبراهيم من بلقاس، يقول هل حديث جحد آدم، جحد آدم فجحدت ذريته استدل به على أن الأرواح سابقة على الأجساد، وكذلك حديث هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي؟
هذا مما قد يكون مما أطلعه الله عز وجل على علم ذلك، لكن هذه المسألة عموما تكلم فيها العلماء وثمرة الخلاف فيها يعني قليلة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وفي قوله رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر.
الحقيقة أخواني شرح العثيمين في السفرنية شرح متميز، وأقول لو لم يكن للعثيمين فيها حسنة إلا تفتيح المسائل لكفى، وهو رحمه الله ما يفتح مسائل ويسكت، يقول الحمد لله، يفتح المسألة ويذكر فيها من كلام العلم ما يذكر، وافقت في بعضها أو خالفت، لكن الحقيقة فتح مسائل عديدة، فتح مسائل عديدة قد تجعل هذا الشرح شرحا متميزا. والعالم سبحان الله قد ينشط في شرح عن شرح، وقد ينشط في مبحث عن مبحث، هذا أمر معروف عند العلماء في التصنيف في الشرح في كذا، العالم قد يختصر في هذا الموضع، وقد نفس هذا الموضع يتكرر معه فيطيل فيه الكلام، ربما لداعي، ربما لزيادة علم، ربما ربما إلى آخره. هذا شرح العظيم، حقيقة عظيم. وشروحات الشيخ عموما تتميز بأمور، منها كثرة المسألة التي يفتحها، اثنان سهولة عرض الشيخ، فالشيخ يختصر لك ويهذب لك المواضع الصعبة في كتب أهل العلم. طيب، الأمر الثالث أن الشيخ يحرص على التقعيد وأن يربطك بقاعدة كلية في غالب ما يذكر. الشيء الرابع أن الشيخ أثري، حتى في هذه المسائل التي قد يصعب الاستفتاء بالآثار، والشيخ جزاه الله خيرا يأتي لك بالأدلة ويأتي لك بالآثار، والذي يتوقف فيه يقول إن صح الخبر في كذا، إن صح. فالحقيقة كتب الشيخ العثيمين رحمه الله في سائر أبواب العلم لا غنى للإنسان عنها أبدا، لا غنى لطالب العلم عنها أبدا. نعم.
قال رحمه الله في قوله
فهنا طرح مسألة، وهي مسألة جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسهم في هذه المسائل إخواني يعني كثرة إرادة العلماء لهذه المسائل لبعض المسائل أو شيء، يسهم في هذا طول عمر التدريس عند العالم، ونجابة الطلاب لأنهم يطرحون مسائل، والمسائل هي توسع دائرة البحث. يعني قد يكون الشيخ مثلا بيتكلم في باب معين هيطرح فيه مسألة 2 3 4، لكن إذا قيدت الاستشكالات هتجد المسائل وصلت إلى كام؟ إلى 30 مسألة. لما يأتي الشيخ يشرح هذا المبحث مرة ثانية بيستحضر ماذا؟ استشكالات الطلاب السابقة فيزيدها في البحث، وتأتي استشكالات أخرى وهكذا. فلكثرة التدريس مع طول العمر مع نجابة الطلاب، كل هذا يجعل البحث الذي هو نقطة ماذا؟ نقاطا كثيرة نافعة ومفيدة. وهذا السبب في نظري أنا الذي يجعل مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا سئل في مسائل قد تحسب أنت أن هذه المسألة يعني أول مرة الناس يسمعون عنها. هذه قد سبقت عند الشيخ كثيرة، لأن الشيخ أكثر من 60 سنة يدرس والإيرادات كثيرة جدا، والشيخ بحاثة، الشيخ ما ينام طالما أنه سئل عن المسألة هذه، وما عند مثلا قول فيها حريص جدا على طلب العلم فيها، فلهذا كثرت حصيلته من هذا الباب. كذلك العثيمين، كذلك أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما تعلق بالحكم على الحديث والأثار، أيضا لطول الزمان في العمل والعمل الصحيح والاطلاع على دواوين السنة المعتبرة في هذا تجعله ماذا؟ موسوعة في هذا الباب. فكلما كثر عمل الإنسان في الشيء وطال عمره مع حسن الطريقة، نجد أن الاستيعاب يتسع وأن المسائل تكثر وهكذا. ولهذا فرق بين طالب يلازم الشيخ ويسمعه دائما، وبين طالب قد يسمعه أحيانا، وبين وبين. ولهذا قد تكون المسألة عندك هذه مثلا ذكرت 10 مرات من قبل في، فتقول هذه مسألة مثلا مكررة، بينما غيرك يقول هذه أول مرة ماذا أسمع هذه المسألة. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وفي قوله رحمه الله،
يعني مسألة السيادة هذه، تسييد النبي، هذه سبقت معنا كثيرا ولا لا؟ كثيرا ما سبقت هذه المسألة، تسييد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والفرق بين الخطاب وبين الإخبار، وبين الإخبار فيما يتعلق بالجواز وفيما يتعلق بطريقة العلماء. فلا شك ولا ريب أنه حينما تأتي أنت تقول فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أن هذا جائز ما في إشكال، لكن يبقى الكلام هل هذه طريقة العلماء؟ كانوا كلما ذكروا النبي في الكتب حتى على وجه الإخوان يقولون السيد السيد السيد، هذا شيء. والشيء الثاني مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، والتفريق أيضا بين ما هو جائز وبين ما هو سد لباب الغلو. نعم. قال أما عند خطابه، خطابه نعم،
قال أما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق،
وهذا سد أيضا لا تفهم أنت أنه ماذا، أنه محرم ممنوع لما قالوا أنت سيدنا، فقال قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم، منهم من قال قولوا بقولكم الذي كنتم تقولون، يعني يا نبي الله يا رسول الله، ومنهم من أعاد الأمر على هذا القول. وقبل ذلك قال السيد الله، وفرق بين السيد وسيدنا، فسيدنا المضافة لا إشكال فيها، فهو سيد ولا آدم هو سيدنا، إنما السيد بإطلاق هو الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله تبارك وتعالى، ولهذا الممنوع أن تقول السيد، السيد بإطلاق، أن يكون في الصحابة ذهب السيد تعال بنا إلى السيد، هذا ممنوع لأنه يلحظ فيه معنى الصفة. إنما أنت سيدنا أو سيدنا، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإضافة تقييد ترفع الإشكال، لكن ومع ذلك قولكم يا نبي الله يا رسول الله هذا أفضل. وسد هذا الباب، هذا في باب المخاطبة. طيب في باب الإخبار، ها،
فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال رحمه الله.
طيب ترك الشيخ مسألة، وهي مسألة إيه؟ الطريقة بقى. إذا كان هذا على إخبار جائز، لكن الطريقة، هل كانت طريقة العلماء وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، ولما ذهب الناس إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا لم يرد. ولهذا لا تجد حتى في كتب المحدثين الإخبار بالسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقول محدث فإن أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ليس من طريقة العلماء، ولهذا يترك، حتى هذا يترك حال الكتابة وحال الإلقاء، لأن هذا ليس من عمل السلف، مع جوازه، مع جوازه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، عليكم السؤال ورد من السنبل،
بل وقد يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. نعم. فأبو بكر سيدنا وعمر سيدنا، نقول سيدنا وعمر سيدنا أبو بكر، لكن تعبير العلماء ما هو؟ تعبير العلماء ما هو؟ والعلماء دققوا في مسألة التعبير هذه، تعبير العلماء، حتى كتابة العلماء، تكتب محمد صاد اختصار صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني العلماء حرروا هذا، وابن الصلاح رحمه الله له في المقدمة فصل يتعلق بهذا. نعم نعم، قد يكون هذا من النسخ، استعمال البعض يعني قد يكون نسخ أو غير غالب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، عليكم السؤال الورد من السم اللون من الأخ هشام، يقول ما المراد من قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وابن سيدنا؟
يعني أنت من أشرافنا، وليس يقصدون المعين الذي هو عبد الله، يعني أنت سيدنا وسيدنا، يعني أنت من أشرافنا. فلا شك أن بني هاشم أفضل قريش. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال رحمه الله من أمر هذا،
وقريش أفضل بني كنانة. نعم. وبنو كنانة خير العرب. نعم.
قال رحمه الله من أمر هذا الباب، أي باب البرزخ فتنته وعذابه، والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة، كما نجد ذلك كثيرا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب التسمية على الوضوء، فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة.
الله أكبر، يلوموننا ليه نتعلم من علماء السعودية؟ سبحان الله، جعلوها السعودية ومصر وكأن فريق كرة قدم في الدوري والكاس، هي مسألة سعودية يا أخواني، مسألة رسوخ، سبحان الله. يعني لابد نتعلم من علي جمعة وسعد الدين الهلالي، نتعلم ماذا يا أخوة؟ شوف كلام علم وكلام أدلة وكلام مسالك وكلام طرق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، هذه فوائد عظيمة سبحان الله. فيقال يعني في يقول فالعلماء يعبرون بالباب عن ماذا؟ عن المسألة، عن المسألة، يقال من أمر هذا الباب عن المسألة. نعم.
فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر، وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به سواء أدركته عقولنا،
وكل المسائل هي أبواب الحقيقة، ولا يتقن المسألة إلا من أتى بيوت من أبوابها، ولهذا كل باب أيضا له أصل في البحث، وأتوا البيوت من أبوابها، فالمسألة لها باب، هذا الباب لابد أن تتقنه وأن تدخل من خلاله. نعم.
وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أو لم تدركه، ومن ذلك عذاب القبر فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس.
نعم.
فلو قال قائل نبشت قبرا
فلم أجد أثرا للتعذيب في الجسد الميت
وكان كافرا، نعم. قلنا له هذا أمر غيبي، لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء أو شجرة وغرسها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم تيبس، وهذا الفعل إساءة،
يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدة ثم قسمها وهي خضراء رطبة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، فأنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهذا الفعل
إساءة ظن بالميت، فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله، ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، وإنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما دفن ميتا أن يضع عليه جريدة، فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال أن يزين للإنسان سوء العمل، وهذا من الضلال. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع كل قبر، إنما فعل النبي مع هذين القبرين بصفة خاصة، فدل هذا على أن هذا ليس من السنة حتى تعمم التي تطلب. السنة يعني ما طلب الشارع فعلها على غير وجه التحتم والإلزام، هذه السنة. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن تفعل هذا؟ لا. أو فعله النبي مع سائر القبور؟ لا. فدل هذا على أن هذا فعل خاص في خاص من خاص، فعل خاص ووضع الجريدة والدعوة بها في خاص في هذين القبرين من خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما وضع الزهور فليس كونه
اليوم بقى يزرعونهم إيه؟ يزرعون كثيرا من بقى من الجريد، ولهذا تجد النخل أكثر ما يزرع هناك، الصبار أو ما أدري إيه اللي هو يحتفظ بالماء ويتفاءلون به. نعم.
وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريدة، لكن قد يكون فيه تشبه بالنصارى.
طب وهل تزرع الأشجار بين القبور ولو للاستظلال؟ الجواب لا، إنما لو كان المقبرة سور خارجي وجعلت الأشجار خارج السور هذا لا بأس به، أما داخل القبور فليس شيء من هذا يوضع. نعم.
قال: وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريدة، لكن قد يكون فيه تشبه بالنصارى وهذا أخبث.
نعم.
قال رحمه الله: حق هو خبر المبتدأ كله.
لا شك، والآن يأتون بالباقات ويجعلونها على القبور. نعم.
قال رحمه الله: حق هو خبر المبتدأ كل، وعلى ذلك فكل ما ورد عن الرسول فهو صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة، فنحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق، ولهذا فنحن لا ندرك كنها أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرفها، ومن ثم اختلف فيها كما سبق.
إيه نعم، بهذا يكون الشيخ قد فرغ العلامة السفريني من هذه المقدمة المتعلقة بالبرزخ وما فيه من عذاب ونعيم وغير ذلك. بعد ذلك سيأتي إلى أدلة أصل الباب وهو أشراط الساعة وما أتى في النص من أشراطي، فكله حق بلا شطاطي. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.